الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المسلمون، يطيب لنا أن نكون صاحب محاضرة الليلة. سمحت الشيخ عبد العزيز بالله حديثنا حول ابتلاء الصراع والقضاء وصدر فيه. وليس قضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فنظرا إلى غيبة الندوة أعضاء الندوة الذين عينوا في هذه الليلة، أحببنا أن نبعثهم في هذه الندوة ولأنهم لم ينبهوا ونسوا الوعد ولم ينبهوا لأن هذه الليلة لهم، ونسأل الله أن يعفو عن الليلة. أما موضوع الندوة فهو الابتلاء بالسرى والضرى وما يتعلق بذلك وما الحكم في هذا الموضوع. لا يخفى على كل من له أذن بصيرة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء، يعني الشدة والرخاء والعافية والبلاء والحرب والسلم والمرض والعافية والصحة والفقر والغنى إلى غير ذلك من الأرزاق. يمتحن شكر الشاكرين وصبر الصابرين وصدق الصادقين وكذب الكاذبين. قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نال المجاهدين والصابرون نبل واخرى. وقال عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالحسنات هي النعم والخيرات والرخاء، والسيئات هي المصائب والامراض والشده والفقر وغير ذلك. وقال عز وجل: ويبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله من صدقوا ولا يعلم الكاذبين. قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل من خلوا من قبلكم مستكم البشاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما أحضر له أرسل من اليمن إلى الشام، قال: ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يتوسل، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهو سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء والمرض والصحة وغير ذلك حتى يبرز منهم ما يدل على ما يرضي الله أو ضد ذلك. فالموفقون من أهل الإيمان عند الابتلاء يظهر منهم الصدق والصبر والمجاهدة للنفوس في مقام الابتلاء للضراء، ويظهر منهم الشكر لله والمسارعة إلى مراضيه والجهاد في سبيله والمسابقة إلى كل ما يرضيه عند النعم والخيرات والرحم، شكرا لله عز وجل وقيام بحقه سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجبا لأهل المؤمن إن أمره كله له خير ولو كان بخير أحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا كان المؤمن عند البلاء يصبر، إذا أصابه ما يكره من الأمراض أو الفقر أو تسليط الأعداء أو غير ذلك ما يكره يكون صبورا
ولزم على الصبر هنا أنه لا يتعاطى الأسباب التي تزيل عنه ما يكون، لا لا بأس يتعاطى الأسباب، هو صبور وإن تعاطى الأسباب التي تزيل ما يكرهه من الأمراض والفقر ونحو ذلك. ينبغي أن لا يخفى هذا، فالصبر والتوكل لا ينافيان غير الأسباب، بل يكون صبورا ويكون متوكلا وإن تعاطى الأسباب وأكل بالأسباب النافعة واتقى الأسباب الضارة، بل هكذا يكون التوكل وهكذا يكون الصبر، الصبر الشرعي يكون معه تعاطي الأسباب، وهكذا التوكل الشرعي يكون معه تعاطي الأسباب. أما تعطيل الأسباب هو عجز وضعف ونقص في العقل ونقص في الشرع لا يليق بالمؤمن. فإذا ابتلي المؤمن بالضراء صبر فلا جزع ولا نياحة على الميت ولا شق ثوب ولا لطم خد ولا شبه ذاك. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليس منا من ظلم الخدود وشق الجنود ودعا بدار جاهلية. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنا بريء من الصالغة والحالقة والشاب. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة. وهذا كله من الجزع والمنكر وهو ضد الصبر. وكذلك لا يجزع عند وجود المصائب بسخط المقدور والشكوى الى المخلوق ضد الخالق، لا، من يتحمل ويتصبر ويعلم ان ربه حكيم عليم وانه لن يصبه بهذا المرض او بهذا الفقر او ما اشبه ذلك الا لحكمه بالغه، ليس عبثا وليس لهوانه عليه سبحانه وتعالى، بل قد يكون مبتلى ارفع الناس عند الله، وقد يكون اكمله ايمانا فيبتلى لرفع الدرجات ونزيد الحسنات، وقد يكون ندوة بمبتليه. ومن المعلوم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أرفع الناس قدرا عند الله، وهم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم ميزانا، وعلى رأسهم إمامهم ومقدمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكله قد ابتلوا، كل الرسل قد ابتلوا. قال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل، وفي الاخر ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. يبتلى المرء على قدر دينه، ان كان في دينه صلاه شد عليه البلاء. وتعلمون ان بعض الانبياء قتله قومه كما قال الله سبحانه: ويقتل الانبياء بغير حق. وكلما كان المؤمن أشبه في الأنبياء وأكثر ابتلاء لهم وأكمل انقيادا لما جاءوا به صار أكثر ابتلاء وامتحان، حتى يرفع الله له الدرجات وحتى يضاعف له الحسنات وحتى يكون قدوة صالحة لغيره من الناس، وحتى يظهر صدقه فيما دعا إليه وثباته فيما دعا إليه، وأنه محق لا مبطل لم يتزعزع، ويكون ذلك أثبت لدعوته وأصدق لدعوته وأكمل لها، ويكون ذلك أيضا أقرب إلى انتفاع الناس بها وسلايتهم بها. وقد ابتلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنواع من البلاء في مكة وفي المدينة، آذاه مثل قريش آلة كثيرة في مكة وفي الطائف، ثم أوذي من المنافقين في المدينة وأصيب بعدة إصابات يوم أحد من المشركين، وهمت اليهود بقتله غير مرة، وأنجاه الله من شرهم وأنقذهم، وهو سيد ولد آدم وأفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. وما كان الأنبياء قبله منهم من قتل ومنهم من أوذي بأنواع الأذى، وأيوب أصيب بمرض معروف شديد، فالحاصل أن الأنبياء ارسلوا قبله وهو آخرهم وخاتمهم وأفضلهم. فلك يا عبد الله أسوة من أولئك الأخيار الأنبياء وأتباعهم. فإذا أصابك بلاء فلا تجزع ولا تظن أن ذلك لهوالدك على الله أو لأنك شر خلق عند الله، وإن كنت مأمورا بأن تحاسب نفسك وأن تنظر في عيوبك وذنوبك وأن تعلم أنك على خطر وأنك لست معصوما وأن نعم الله عليك كثيرة وأنك محل الذنوب ومحل ظلم النفس، هذا مطلوب منك. لما قال الصديق رضي الله عنه أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به لصلاتي، قال قل اللهم إني رأيت نفسي ظلما كثيرا. هذا هو الصديق أبو بكر أفضل الخلق بعد نبي الله وبعد أنبياء الله، يقول يا رسول علمني دعاء أدعو به لصلاتي، قال قل اللهم إني رأيت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. يقول الصديق هذا الدعاء، اللهم إني وأنساه يوما كثيرا، أحد العشرة مسؤولهم الجنة له سيدهم وأفضلهم، ويقال هذا الدعاء غوصا في هذا الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعائده وسره، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. ويقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإصلاحي في أمري وما أنت أعلم به، اللهم اغفر لي ذنبي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. كل هذا من دعاء عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم، وبهذا تعلم أنك يا عبد الله مهما أصابك فلحكمة البحر، ولك في الرسل الكرام وبإنابه وخاتمه أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام، فلا تجزع من مرض أصابك ولو طال أمده، وأن إلا حكمة بذلك، وأنك على خير من هذا المرض الذي طال بك من تكفير سيئات وحط خطايا ورفع درجات ومضاعفة الأجور لمن صبر واحتسب. كذلك لا تجزع من فقد أصابك فلله حكمة، فقد يكون علاج لو حصل سببا لهلاكك وسببا لوقوعك فيما حرم الله عز وجل، فالله سبحانه نظرك وجعل الفقر خيرا لك، وهكذا ما يصيبك مما تكره من موت زوجه او موت ولد ذكر او انثى او موت صديق او تلف مال بحديث نويله لا تجزع. انظر دائما الى ان ربك حكيم عليم جل وعلا، وأنه يعلم كل شيء، ولا تخضع لخالق سبحانه وتعالى، وأن له في كل شيء حكمة، في كل شيء حكمة، جميع الحركات والسكنات، ويصيب فيما يصيب العباد، مما يكرهون ومما يحبون، تكون حسن الظن بالله، عظيم التوكل عليه، كثيرة الاستغفار والتوبة، كثيرة الذكر له سبحانه وتعالى، وكن دائما تضر بنفسها السوء، تضر بها التقصير، تظن بها الإساءة، تظن بها أنها لم تقم بالواجب. أحسن الظن بربك وأسر الظن بنفسك، وأنك محل الذنوب ومحل التقصير، حتى يكون ذلك أقوى لك على جهاد النفس وعلى جهاد الشيطان وجهاد دعاة الشيطان ونوابه، وحتى يكون أقوى لك أيضا على الضراعة إلى الله وحسن الظن به سبحانه وسؤاله العافية وتكفير السيئات وحط الخطايا ورحم بك من البلاء. واعلم أن المؤمن لا يصيبه إلا شيء خير منه، كما تقدم الحديث عند ولي أمر المؤمن إن أمره كله له خير. فسأل ربك أن تكون من المؤمنين وأحرص أن تكون منهم. حرص أن تكون من المؤمنين لأداء فرائض الله وترك محارم الله عن إخلاص وعن إيمان وعن صدق وعن رغبة ورهبة هكذا يكون. ومع ذلك لا بأس أن تتعاطى الأسباب، ومع النية الصالحة أنت مأجور تأخذ بالأسباب لأن الله سبحانه شرعها وأباحها فتأخذ بها. تحصى عن الدواء المباح والحلية المناسبة ترجو من الله الشفاء والعافية. النبي عليه السلام سئل قال بعضهم يا رسول الله إن لنا رقى نستطيع بها وتداوابه هل تركوا من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. ولما جاءه الأعراب يسألون هل تداوى؟ قال إذا جرى تداوى ولا تداوى بحرام. وقد تداوى عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام وتداوى أصحابه ولو أهم أرضاهم. ولما تقل بمرضه الأخير عليه الصلاة والسلام أمره بعض الليالي يصد عليه من سبع قرط لعله يجد لعله يقوى حتى يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. هذا من الدواء من العلاج. وتكون مع ذلك غير جزع ولا مسيئا للظن بربك فصادرا محتسبا. وإذا رضيت عن ربك هلال رضاء تاما كان أجرا عظيما. وإذا جعلت هذا نعمة اعتبرته نعمة وكبار والمصيبة نعمة كان لك درجة عالية. فالناس مع المصائب على أحسان، شرهم الجزع الساخر الذي يجزع من المصائب ويسخط منها ولا يمنى يجب عليه، وهذا على خطر عظيم. ولا ينفعه جزعه وسخطه ولا يضره ولا يرد من قدر الله شيئا هذا الجزع. الحال الثاني حال الصابرين يصبرون ولا يظلم جزع، يتحملون ويصبرون عن إيمان وعن اعتقاد أن ما أصابهم لحكمة باقة. وهؤلاء لهم جزاء الصابرين والصبر واجب عليهم ولهم أجر ذلك. فلا ينتفون شعرا ولا يقولون كلاما سيئا ولا يطمون خدودا ولا يشقون ثيابا ولا يفعلون ما لا ينبغي. وهؤلاء لهم أجر الصابرين يصبروا إن الله مع الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والطبقة الثالثة ناس يرضون عن هذا المصيبة يرضون بها وينشرح لها صدورهم لما فيها من الخير وتكفير السيئات وحط الخطايا، فهم راضون مع صبرهم راضون بها مطمئنون منشرحون مع تعاطيهم الدواء لا يمنعون ذلك الدواء. وهؤلاء في مرتبة عليا عظيمة ولهم أجر الراضين وأجر الصابرين. والمرتبة الرابعة درجة الشاكرين وهي أعلى مراتب وأفضلها، وهي درجة من يعد المصيبة نعمة ويعدها ويعتبرها نعمة يشكر الله عليها سبحانه وتعالى. يعدها نعمة كنعمة الصحة ونعمة نعمة المال والزوجة والولد ونحو ذلك، ويشكر الله على ما نزل به من الخير. لماذا؟ لأنه يعلم أن ربه حكيم عليم وأنه ما قضاها إلا حكمة بالغة، ويعلم ما رتب الله عليها من الخير العظيم تكفير السيئات وحط الخطايا وتجديد الثواب الصابرين الراضين المحتسبين. فهو بهذا يعتبر المصيبة نعمة يشكر الله عليها ويحمده عليها ويثني عليه بها جل وعلا. أما مقام النعم ابتلاء النعم والصحة والملك والرياسات وغير هذا مما يعد نعمة، فهذه أيضا أخطر في كثرة النعم والرخاء أخطر على الناس. لأن كثيرا من الناس يبتلى بالمصائب فيوفق للصبر عليها ويهون عن الصبر عليها وربما رضي بها وربما اعتبرها نعمه وشكر الله عليها جل وعلا، وقد يكون له فيها خير عظيم ومنعته من اشياء كثيره لو سلم من هذه المصيبه لاكثرتها وقع فيها من السيئات. فجعل الله مصائب رادعه له عن السيئات وكافه له عن المحارم، لكن مصيبه الرخاء مصيبه السر اخطر، لانه يتمكن مما يريد من الشهوات، يتمكن من ان يضر وينفع، يتمكن من امور قد تفضي به الى النار بخلاف تلك البلاء، فانه عاجز وغفير من العصمه الا تغفر من العصمه يعني عن السرور الا تغفر عليها، فاذا قدر عليها وصارت النعم بين يديه، عنده المال، عنده الخدام، عنده النقود، عنده الجاه، ثم كف عن محارم الله وصبر على هذه النعم وصرها الى الله ملعن، هو على خير عظيم وله مقام عظيم. فلا بأس السلف رحمة الله عليه ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، فالناس عند البلاوي قد يصبرون وقد يشفع عليهم الصبر، لكن مثل حال اليوم الابتلاء بالرخاء والنعم العظيمة والأمن وأنواع المكاسب الكثيرة والوظائف المتعددة والأرزاق المتسعة وأخرى الصحة والأمن إلى غير ذلك، فلن يصبر على هذه النعم، فلن يصبر عليها ويشكرها، بل يبتلى بأنواع الفساد نعوذ بالله بسبب هذه النعم، فيميل إلى ترك الصلوات وإلى شرب المسكرات وإلى تعاطي الفواحش والزنا وإلى غير ذلك مما يسببه الرخاء والنعمة والسر. هذه حال أكثر الناس عند النعم عند السر، لا يتغير في شكر الله، بل يبتلى بالبلاوي الكثيرة التي سببها أن الله أنعم عليه وعافاه وأدر عليه الرزق وأعطاه المال الكثير والراتب الكثير والأمن في بلاده والصحة في بدنه والجاه العريض بين الناس، ويستغل هذه النعم في معاصي الرب عز وجل، يستغلها في مساخره سبحانه والاستعانة بها على ما يقدم من النار ويباعد من الجنة، وهي المصائب العظمى، هذه السرة التي هلك بها الكثيرون. فاحرص يا أخي على أن تحفظ نفسك عند البلاء وعند الرخاء، عند الشدة وعند الرخاء، عند النعمة وعند المصيبة، احرص على أن تكون صبورا عند البلاء كثورا عند الرخاء، وإياك والانجراف بمعاصي الله بسبب الرخاء، وإياك وطاعة الهوى والشيطان بسبب الرخاء، وإياك وظلم العباد بسبب القدرة والنعمة، كن في حال الرخاء أشد منها حذرا من حال الشدة، كن في حال الشدة صبورا وفي حال الرخاء كثورا مقيدا للنعم بطاعة الله متباعدا عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. احذر نفسك الأمارة بالسوء، واحذر شيطانك الذي يدعو إلى كل شر ويريدك إلى النار، احذر ذلك العدو. ثم احذر أيضا من وافة الشيطان من جلساء السوء من دعاة النار الذي يدعونك إلى أن تحضر كذا واستخاطرك اظهر إلى كذا شارك في كذا، لا تكون دائما متحجرا متباعدا عن زملائك وأصحابك، وهكذا ما يقولون حتى يجروك إلى ما حرم الله، حتى يوقعوك في معاصي الله فيقسو القلب، ثم يجد عليه ما حصل من الذنوب فلا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت يا أخي بين رخاء وبين شدة، بين نعمة وأشياء سارة وبين مصيبة وأشياء مكروهة، تكون دائما محاجة نصر مجاهدا لها أبدا، عند النعمة تفور وإن بلا صبور، وتأخذ دائما بالأسباب التي يحبها ربك، تأخذ في الرخاء بأسباب علو الدرجات بأنواع الطاعات بالاستكثار من الحسنات بالإنفاق في سبيل الله بالقيام بما أمر الله بمواساة الفقير والمسكين باستماع المال والجاه بما يقدر من الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى بما ينفع العباد تستغل هذا الخير وهذا المنصب وهذه النعم وهذه الخيرات، تستغلها في مراد الله، فيما ينفع عباد الله، فيما يعينك على طاعة الله، فيما يكفر سيئاتك، فيما يرفع درجاتك، فيما يغنيك عن الناس والحاجة إليهم، مع مراعاة ما أوجب الله في هذا المال وما أوجب عليك عند قوتك ووظيفتك وراء ذلك، حتى تؤدي الواجبات التي عليك، وحتى تزداد من الحسنات، وحتى تستكثر من الخيرات، وإلا البلاوي والمحن والأشياء الضارة هي السارة، فاجتهد في الصبر ونطق النفس عن الجزع وعن سوء الظن بالله عز وجل، فتكون دائما بين شكر وبين صبر، بين شكر على النعم والخيرات وما يسرك، وبين صبر على المصائب التي تسوء في نفسك او في اهلك وولدك او في اخوانك المسلمين، تكون هكذا دائما بين صبر وبين شكر، حتى تلقى ربك عز وجل. هكذا المؤمن، هكذا طالب النجاة، هكذا مجد الخير، يجاهد نفسه لله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، ويعلم دائما ان ربه ليس بغافل، وانه ابتلاه لحكمة البالغة، ليظهر صبره وشكره، ويظهر قيامه بامر الله او اعراضه عن امر الله، وليظهر كونه من الطراز الاول الطيب السليم العالي بالله المتبصر المؤثر ما يرضي الله العامل للاخره، او من الطراز الاخر السافل الضعيف التابع للهوى والشيطان. ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان يمنحنا جميعا البصيره النافذه والعقل الراجح عند ورود الشهوات، والنقد والعقل والعلم النافع عند ورود الشبهات، فان الانسان يبتلى بالشهوات والشبهات، فمن رزق عند الشهوات عقلا راجحا وايمانا قويا ابتعد عنها ووقف عند حدود الله، ولم يؤثر بعد الشيطان، بل اكتفى بما اباح الله له عما حرم الله عليه. واذا ابتلي بالشبهات والبدع والشكوك فله من العلم والبصيره ما يجعله يسر الشبهات ويزيلها ويبين بطلانها حتى لا تخفى عليه ولا على غيره، فهو عنده البصر النافذ وعلم النافع والبصيره النافذه عند ورود الشبهات عليه، يبين بطلانها وزيفها ويجروها للناس ويبينها للناس حتى يظهر حكم الله وحتى يبين امر الله للناس. وعند ما يبتلى بالشهوات عنده عقل راجح وايمان قوي وبصيره واعتقاد بما عند الله من الخير العظيم لمن احتسب وتباعد عما حرم الله ونفع الى الله جل وعلا، ويصبر عن الشهوات المحرمه ويتباعد عنها ويسلم ما اباح الله عما حرم الله عز وجل. صدق الله به العافيه والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
في بعض الناس يا شيخ اذا راى الواحد المنفعات فراى ان هناك احد العلماء يعني ما تزال العلماء انقذ لهذه المنكرات، تظن ان هذا من الصبر، يعني من الصبر على البلاء، من الصبر على
ليس من الصبر على البلاء عدم انكار المنكر، الواجب عند وجود المنكر انكار، فينكره كما امر الله بيده قدر ثم اللسان ثم القلب حتى ضاق قدر، هذا من الواجبات، هذا من الواجبات التي وجب الله على ذلك. فمن الواجب على المؤمن ان يبتلى بوجود المنكرات في بلاده او في بيته ان يجاهد في ذلك، وان يؤدي ما اوجب الله عليه، وان يصبر ولا يتساهل.
ولقد بان لنا في عقيدة المسلمون انه ليس بشرط اذا اصيب الانسان بمرض او فقر او انتكاسه او هزيمه او خساره او سقوط، ليس معنى هذا ان الله سبحانه وتعالى ينتقم منه ويكرهه، وليس معنى ان الانسان اذا جاءت نعمه او صحه او نجاح او غنى او مال، ليس معنى هذا ان الله سبحانه وتعالى يرضى عنه، ولله فضل من قال قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، ويقول جل شأنه ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. فنحن نرى حولنا ان الكفار وان الصهاينه وان اليهود هم اغنى الناس، وليس معنى ذلك ان الله يحبهم، وليس ونرى المسلمين فقراء متاثرين يصابون بالأمراض والتمدد والتفكك، ليس معنى هذا أن الله يكرههم، ولو كان ذلك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من كان يعرض عليه الله سبحانه وتعالى. ولكن الشرط أننا نعلم أن الإنسان معرض للامتحان والابتلاء والاختبار، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولقد ورد في الحديث ما معناه يوشك أهل البلاء أن يسيروا على الأرض ما عليهم من الخطايا شيء، من شدة المرض ومن كثرة الصبر يسير الإنسان في الطريق ما عليه خطيئة وليس عليه دم من كثرة صبره على ابتلاء الله سبحانه وتعالى.
هذا حديث صحيح ذكر عليه الأخ. والإنسان قد يبتلى بالبلاء والمحن، لا يزال هذا المؤمن بنفسه ولبه وماله حتى يدعه على الإنسان ولا عليه خطيئة. ثم ذكرنا نقطة أخرى وهي أن الإنسان قد يرى أن هذا الذي يصيب الأمراض ونحو ذلك أنه مغلوب عليه، فسبق أن هذا لا يدل على ذلك، وأن هذا قد يبتلى بالمرض والمصائب ومن عز الناس عند الله كذلك الأنبياء والصالحين، ولكن يرفع شأنهم ويعظم أجورهم ويرفع درجاتهم ويكون أسوة صالحة للمبتليين، فمن ابتلي أيهم من كل غير. كذلك قد يرزق المال العظيم والأولاد والنساء وغير ذلك، فلا يظن أنه محبوب عند الله وأنه رفيع عند الله، قد يكون محبوبا وقد يكون مطلوبا، الأحوال تختلف. فالمحبة عند الله ليس بالمال ولا بالأولاد ولا بالجاه ولا بالمناصب، ولكن لا تكون المحبة عند الله في العمل الصالح في التقوى لله وإذابة إليه وقيام بحقه. إن كان أكمل تقوى كان أحبا إلى الله، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، والله يعطي الدنيا من يحب من لا يحب، كما جاء في الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب من لا يحب، ولكن لا يعطي الإيمان والدين إلا من أحد، كما أعطاه الله هدي فقد أحد. فما رزق التقوى والإيمان والاستقامة على أمر الله فذاك دليل على أن الله يحبه جل وعلا. ومن ابتلي بالمعاصي والسيئات وركوب المحارم فذاك من أسباب امتداد الدلائل على أنه مرغوب عند الله عز وجل، ولهذا ابتلي بهذه الشرور والمعاصي وكفر بالله عز وجل. ثم أيضا قد تكون بلاوي إدراجا، فقد ابتلى بالنعم استدرج بها حتى يقع فيما هو شر وفيما هو أشر من حاله الأولى، حتى يقع في توفيق الله كأهل المعاصي ثم ابتلى بالنعم حتى انجر إلى الكفر بالله، كما قال عز وجل لنستجده من حيث لا يعلمون وأملي لهم أنك كذب فيه. فينبغي للعاقل أن لا يعتبر بهذه النعم ويروى عنها الإنسان أنه قال إذا أردت الله يقول العبد ما يحب على ما أعطي ما يحب فأعلم أنه في الدول. ثم قرأ قوله جل وعلا فلما نسي ما مفروضه فتح لعله أبواب كل شيء أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم في شيء، يعني أيهم كل خير عذر. فيقول جل وعلا أيحسبون أننا نريدهم من كل مال يحسنون نسارع ونقل لهم خيرا بل لا يشعرون. فمن فالله جل وقد يريد العباد أموال قليل وخيرات كثيرة لا لمحبته لهم ولكن استدراجا وابتلاء وامتحان. فقد يبتلى تجربة من الناس الأمراض والأسقام والفقر ونحو ذلك لا عن بغضاء ولكن لحكمة بالغة لينفع الدرجات ويحط الخطايا. فينبغي لك عز الله أن تنتبه وأن تحذر سوء الظن بالله وأن لا تتغرر بالنعم وأن لا تيأس بالمصائب، بل تكون مع النعم سفورا خائفا فجلا ومع المصائب صبورا محتسبا آخيا بالأسباب ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. والله المستعان.
ورد إلينا بعض الأسئلة وغالبا خارج الموضوع ولكن بعضها يلح بالإجابة عليه. شاب يدعو إلى الله ويدخل في الأماكن المزدحمة في الناس ليرى المنكرات ليرفع أمرها إلى ولاة الأمر، ولكنه يخشى على نفسه من نظرة الحرام أو الوقوع في فتنة، فما رأيكم تجاهه وماذا يتحصن به؟
مثل هذا الأولية صالحة وهو أن ينظر إذا وقع في الناس حتى يعالج بالإزالة، وليس قصده شماتة الناس وليس عمله التجسس، ولكنه هو الأمور الظاهرة والواقعة في الناس حتى يرفع عليهم الأمر لأنها تعالج لأنها تزال، هو مأجور على ذلك وعليه واجب من الإنكار الذي يستطيعه، ومع ذلك مأجور في رفع ذلك إلى أولي الأمر حتى يزال على الشيء أو يخف هذا الشيء، ومأجور بهذا. وإذا كان المقام يحتاج إلى غمض نصر غمض نصر وجود النساء الذين اللاتي لا يبالين به الحجاب فيغض بصره اذا صادف ذلك شيء ولا يضره ذلك، مثل ما سال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نور الفجاه قال اصلي بصره، وذلك هكذا في الحديث الجليل. المقصود ان الانسان اذا نظر سدة فله بصرة ونفس بصرة ولا يتابع المرأة في الأرض. وهكذا بقية الأشياء التي يخشى منها إذا عرف المقصود اكتفى بذلك وابتعد عن الخطر الذي يضره بنفسه ويخشى على سنه.
فضيلة الشيخ، نرجو التكرم ببيان حكم من يدرك صلاة الضحى في يوم السبت خاصة وغيرها من النوافل وبقية أيام الأسبوع يؤديها.
هذا عمل لا أصل له، من يدرك صلاة الضحى يوم السبت خاصة وما مالها الآن أخرى وبقية الأيام يؤديها لا وجه له، قد يكون فيه مشابهة لليهود في تركهم من أعمال يوم السبت ويقول أنه يوم استراح الله فيه جل وعلا، فقد كذبوا، فإن الله عز وجل لا يضره شيء ولا يفعله شيء سبحانه وتعالى. فخلق السماوات والارض وما مسه من لغم جل وعلا من حيا ولا تعالى، وهو قوي عظيم لا يغلبه شيء ولا يفعله شيء سبحانه وتعالى. فلا ينبغي المؤمن ان يسبها اليهود لتخشي المستبد بشيء من ترك الاعمال، بل يعمل ويفتح في جميع ايامه، فاذا عرض عارض لترك الصلاه الضحى يوم السبت او الاحد او الاثنين فلا باس، فهو حنابله ان تعالى فهذا صحيح فلا حرج، وان كانت سنه دائمه وامرا بها مشروعه لكن اذا تركها ثاره وفعلها ثاره
ما رأي فضيلتكم في حديث إذا صلى أحدكم الفجر وقعد في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كانت كحجة تامة تامة تامة، وهل له شواهد تقويه؟
أما من نصف إذا صلى الفجر إذا طلعت الشمس مصلاه هذا ثابت، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، حسن رواه الحسن رواه مسلم الصحيح. أما يصلي ركعتين أو أربع ركعات فقد جاء بها حديث لكنها لا تفهم المقال، وبالجملة هي صلاة الضحى، فإذا صلى بعد ارتفاع الشمس هذه صلاة الضحى المشروعة، ولكن نفس الحديث التي جاءت في هذا المعنى لا تفهم المقال عند أهل العلم، ولا أنكر الآن سلامتها من المقال، بل المعروف الذي أعلم فيها أن هذه جميع طرقها لا تفهم المقال، ويمكن بتعدد الطرق أن يخلق بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، فلا بد ان شاء الله نبني عليها في جسد الاخوة ان شاء الله في الاسبوع الاخير ان شاء الله نبني عليها ان شاء الله نعتني بها ونراجع حقوقها ونقبل ان شاء الله التعشيق الاتي ان شاء الله في الجمعه الاتي نسال الله الجميع التوفيق. والذي يحضر الان ان اسانيدها لا تكون المقال، ولكن ذلك افضل اذا جلس ثم صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس هذا افضل وفي خير عظيم وفي تاسف النبي صلى الله عليه وسلم بجلوسه بعد الفجر الى ارتفاع الشمس.
عندي إيجار بيوت حوالي 40,000 ريال وهذا يعتبر مدخول لي، ولكنني أصرفه ولا أرفع منه شيء، فهل فيه زكاة تجيبونه؟
إذا جمع عنده 40,000 أو أكثر أو أقل من بيوته أو أعراضه أو دكاكينه من أجور فإن على أي الحول زكي هذا العشر، وإن أكلها لحاجاته أما كلام الحول فلا شيء عليه، المقصود إذا تم عليها الحول حين أجر المنيطة والتكاكين فلا زكاتها، فإن أكلها قبل كلام الحول فلا شيء عليه.
قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما حكم الذين عاشوا بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم رغم أن الديانة التي كانوا يدينون بها قبل بعثة النبي محرفة؟
أهل الخطرات عند أهل العلم يمتحنوا يوم القيامة بأوانه، فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار، كلما أهل الفترات بين محمد وعيسى عليه الصلاة والسلام وفي غير هذه الأوقات كلما لم تبلغ دعوة الرسل بأن كان في أطراف الأرض أو في غابات بعيدة عنها ما جاءت في الرسل فهم قال أهل الفترة وما إلا ما أشبههم، كالذي يكون موجودا كالرسول ولكنه لا يسمع ولا يعقل أو لا يسمع ولا يبصر ولا يعي ما جاء الرسول المصاب بالجنون، هذا حكم أهل الفترات يمتحن يوم القيامة ولا يعذب بمجرد بعث الرسول لأنه ما أقل الرسول ولا درى عما جاء، ولكنه يمتحن يوم القيامة بأمر، فإن أجاب وأطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
حديث سؤال آخر، إنني قد أخذت دينة دراهم لمدة سنة وقال المدين 10 ب13 وأنا أقنعت نفسي حيث أن الذي يشتريه ب10 فيبيعه لي ب13 وأخذت الدينة وبعد ذلك ساهمت بها، وبعدما سمعت خطبة أحد الخطباء جزاهم الله خير الجزاء شغل بالي فما هو الحل؟
الذي يأخذ 10 من بنك أو غيره ب13 أو أقل أو أكثر يعني يأخذها بأكثر دفع إليه هذا هو الربا، هذا لا يجوز. إذا كان 10 دراهم 13 أو 130 أو 120 أو 110 أو 100 ريال هذا كله من الربا، أو 1000 ب1010 أو 1020 أو 1000 كله هذا من الربا. أما الدينة المجائزة التي يستطيع منها أن يقضي حاجته ولا يقع في الربا، فيشتري منه سلعة، يشتري سلعة من الطعام أو من السيارات أو من الخام أو غير ذلك، يشتري سلعة إلى أجل مسمى ثم يقبضها ويبيعها بعد ذلك في بيته أو في مكان آخر من نقد حتى يتزوج أو يأمر بيتا أو يقضي دينا أو ما أشبه ذلك. هذا لا تعتبر صحيح. يقول العلماء يشترى سلعا بثمن مؤجل ثم باعها بعد ذلك لحاجته لقضاء دين أو للتزوج أو لتعمير بيت أو ما أشبه ذلك، لا حرج في ذلك. هذا هو الصواب وذاك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلمون. هو داخل في الحديث الصحيح الذي قال في عليه الصلاة والسلام: سلم منك في أرض أفضل، قال كل بيع مفروض، قال عمل جد وكل بيع مفروض. فالبيع إلا سلم من المحرمات والغش والخيانة والربا ونحو ذلك فهو بيع مفروض داخل في قوله وأحل الله البيع. فإذا أشترى سلعا إلى أجل وباعها النقد أو إلى أجل أدنى على الناس وانتفع بذلك، المقصود أن البيع إلى أجل لا بأس به، لكن بشرط أن يشتري سلعا مملوكة للبائع، قد احتواها البائع وحازها فيبيعها عليه ثم هو ينقلها ويأخذها ويصرفها بعد ذلك. ولهذا في الحديث أن الذي أنزلها تباع السلع حيث تبتاع حتى يأخذها التجار ولا لحاجة، فلا يبيع ما ليس عنده بل يبيع ما قد حازه وصبره. ويظن بعض الناس ان البيع اذا كان فيه زياده انه ربا، هذا غلط، ليس فيه ربا، لان البيوع هكذا البيع بالنقد غير البيع بالتأجير. فاذا كان ما يباع نقدا بعشره باعه نقديه الى اجل معلوم في 10 و13 لا باس بهذا، او ما يساوي 1000 بالنقد باعه على غيره بأجل 200 او ب500 او اكثر الى اجل، هذا كله لا باس ولا حرج فيه. وقال بعض العلم اذا كان يقصد الدراهم في النقد انه لا يجوز، ولكن يقول برجوه فالصواب انه يجوز ولو انه يقصد البيع لقصد اخذ النقد. اما اذا اشترى سلعا الى اجل لقصد الانتفاع بها، يشتري مثلا سياره ليركبها، يشتري طعاما ياكله، هذا لا باس به عند جميع اهل العلم. يشترى طعاما الى اجل لاكثر من سعر الحاضر ليأكله لانه يحتاج اليه، او اشترى سياره لركوبها أو ما أشبه ذلك، فهذا عند جميع أهل العلم من بيع المداينة ولا حرج فيه. وإنما خلاف إذا اشترى السلع ليبيعها، اشترى أن يبيعها بالنقد حتى ينتفع بالنقد. بعض أهل العلم توقف في ذلك وقال إنها مثل الربا، بيع السلع حيلة، وليس الأمر كذلك، بل هكذا بيع السلع. هكذا التجار يشترى السلع ليبيعها ويستفيدوا من أثمانها، فإذا اشترى سلعة ليبيعها وينتفع بثمنها وبيعها عليه أدرج بالتأجيل، فلا حرج في هذا ولا شأن له في شيء.
كتب لك لكان السلع العديد بدون أن يقرأ إنما هو باع.
لا يبيع حتى يقول لا يبيع عند ذلك. لا بد من أنك تقولها إلى بيته أو إلى السوق. نعم.
الصرافين.
نعم.
الصرافين مثلا يعني كل عملة نقدية لها يعني ما يساويها من عملة أجنبية أخرى. زيادة.
إذا كان زيادة أو تبيع جنيه من الذهب. بين هذه الدراهم إذا بيد لا بأس. هكذا إذا بعت دولار دولارات بدراهم ودية أو بعت مثلا دينار كويتي أو جني بدراهم سعودية أو جنيه مصري أو ما أشبه ذلك، فالعملة المختلفة تشمل الأجناس المختلفة.
هذا الشيخ إذا اشترى البنك أقل تكاليف من التاجر
بالنسبة للدين. لا يجوز بيع الدراهم من تبعه، لا
لا لأن الهدف كله يعني النصر.
لا ولا البنك يأخذ عليك ربا وإذا حل قال ما يكون ما أنتقل يسر من حق الربا، وهذا نقد بنقد وهذا يسرع النفوس، النفوس عيب هذا يسرع النفس بسرعة يتفرع بسرعة ويتحمل الدين بسرعة. أما سلعة لأجل المعلوم هذا فقير على النفوس، قد يتأخر عن ذلك حتى يستمر على الدين، وإذا أقدم عليه قد يؤجل بيع السلعة، قد تزيد السلعة من عنده، قد يرى في قد يعني تزول حاجة إليها ويعيدها إلى صاحبها ويقبلها منه أو يبيعها من الحاضر ويجمع بها ويتشدد في الحاصل نفسها غير مثلا المطلوب.
من
حكمة الله أن حرم بيع النقود لأن النقود فيها ربا وفيها سرعة، يعني الإنسان يسارع إلى التصرفات هذه التي لا يتحمل عواقبها بسهولتها، يأخذ وقت بسهولة فيتحمل الديون وتراكم الديون بسرعة وهو لا يشعر بغفلتها أهل البعد. فمن حكمة الله أن يعافي ذلك حتى لا يحمل نفسه ما لا يطيق من الديون وحتى لا ينجر إلى أهل الأموال بالسهولة التي رآها في بنته وغيره.
توجد اختلاط الأدوية نسب مختلفة من الكحول، وقد كتب لي الطبيب دواء توجد فيه نسبة 7% من الكحول، وقال لي إن أغلب الأدوية فيه كحول بنسب مختلفة، فما رأي سماحتكم؟
إذا كانت الكحول التي يسموها فسكس لو أنها كثيرة أكلت هذا لما قال ياسر كان يقل حظ، أما إذا كانت كحول خفيفة وكثيرة أكلت لا فسكس فلا يضر التعامل، إنما قال على أسرع كثيرة قبل الحرق، إذا كانت أشياء ثم كحول ولكن لا تؤثر في العقل لا في كحول ولا في الاكل رفع عنه، او كانت الظاهر يفحم بالظاهر مثلا يروح بالظاهر امرها اسهل. الحاصل ان اذا كانت الكحول لو كلت او كلت لا تضر ولا تسكت فلا تدري ان تحررها في شيء.
تفتي فضيلتكم في شك حدث في نفسي من حدوث شبهه زواج صغار فيما بيني وبين ابن عم لي، اخذ اختي واخذت اخته للزواج الشرعي ولم يحدث في عقود الزواج مشاركة حيث تم الافتراض. سبب الشبهة أن والدي قال في أثناء المناقشات بيننا وبين عمنا في لحظة تعصب في المفاهمة، إذا لم تزوجوا ابني لا أزوج ابنكم ابنتنا، فهل هذه الكلمة تدخل شبهة الصغار؟
يعني هذا هو الصغار، هذا هو الصغار لما قال إذا زوج ما زوجناكم، إذا تزوجوني ما زوجناكم، هذا معنى لا تزوجوني ما زوجناكم، هذا معنى معناها أن التقدير واحد، هذا هو الصغار، هذا هو بدر. إذا وقع هذا فهو فاسد، وعلى كل منهما أن يفارق زوجته إن كانت لا ترغب فيه، وإن كانت ترغب فيه يجد العقل يجد زوجته يجد العقل من وجهة المرأة الأخرى ولا أقل حق.
ما حكم ذريتهما؟
ذرية من تزوجا
في الحق الصغار في الحق لآبائهم لأنها شبهة، إذا هو شبهة لا أولاد من ناحقة منهم يشبه لا أولاد المستقبل ويفكروا سفوا النكاح، وإن قال لكل واحد أردت زوجته يدد العقد إذا كان تريده يدد العقد من دون شرط المقاصد الأخرى، وإن قال يبقى على نكاح معها بجأنها لليبيب وشاهدين ولراها هذا هو الحل.
لكن في عدة
ما في عدة المرء ما أخبرهم في الحال ودعانها في الحال لأن الماء المرء وفي بطلاتي فالجار المرء.
ما هو الراجح من قول العلماء في التورك أو الافتراش في فريضة الفجر خاصة والتشهد الأخير وكذلك دخل الصلوات؟ نرجو توضيح ذلك.
جاء عن من قصر الحديث الصحيح أنه كان إذا جلس من السجدتين ومن الركعتين في الأول يضع يفيح رجله اليسرى ويمس عليها ويكتب اليمنى، وإذا كان في الركعة الأخيرة من ذاك التشهدين كالمغرب والعشاء والظهر والعصر جلس الشهد الأول والسجدتين على بيد يسرى فركع ونصب اليمنى، وفي الأخيرة الجلسة الأخيرة التي بعدها السلام يتورق ويتلعب على الأرض كما قال لك الأرض وفي جهة اليسرى من جهة اليمنى فنصب اليمنى ما يعتمد على بطون أصابعه على السنة. أما إذا كانت صلاة ثنائية فالإنسان من الجنتين في الفجر أو الجمعة أو النافلة والركعتين هذه كان العلماء فيها، فقال بعضهم تفترش لأن آجع قرأت عن رسول الله كان يقف في الأول في الثنتين، وهذه الثنتان وأخبر أبو حميد الساعد وأن النبي عليه كان يفترش في الأول ويقرأ مقالة في الشهد الأخير، فدل ذلك على أن السنة في الركعتين الافتراش. وقال آخرون بل هذا الجلوس بعده سلام ما أشبه الجلوس الذي الرباعية والثلاثية الجلوس الذي بعده السلام، فيتفرق قياسا على ذاك الجلوس الذي فيه السلام من الرباعية والثلاثية، وله في هذا واقع الحمد لله، ولكن أفضل على حسب ظاهر الحديث أنه في الفجر ونحوها في الجمعة يختلف اليسرى ويصيب اليمنى. لأنها ليست في الأولى تبارك عليها، ليست الإحياء كالتي في الأول. أما في المغرب الإحياء الظهر العصر فالأفضل في المسجد الأخيرة أنه يقرأ مقعدته، هذا هو الأفضل عملا بالعادة كلها. ومن افترش في محل تورق وتورق في هذه الصلاة فأمر في هذا واسع والصلاة صحيحة، لكن ترك السنة وترك الأفضل. المقصود أن هذا هو الأفضل، يشترك في الجهة الأول وفي بين السجدتين ويقرأ مقعدته في الجهة الأخير من المغرب والعشاء والمغرب والعصر، هذا هو الأفضل الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في صلاة الفجر والجمعة يجلس على اليسرى يفرشها وينصب اليمنى، هذا هو.
ما حكم جهاد إسرائيل في الإسلام؟
أما كيفية السجود فالأفضل أنه تقع الركبتان ثم اليدين، عكس البعير، البعير يبدأ بيدين ثم ركبتين ثم رجلين، قام السنة المؤمن فيبدأ بيدين بركبتين ثم يدين ثم جبهته وأنجح، وعند الرفع يضع أولا وجهه ثم يدين ثم رجلين، هذا هو محفوظ من حديث وائل بن حجر من حديث آخر عن نفسه، وهذا هو الموافق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه البعير، لأن بروك البعير يبدا بمقدمه اما مؤخره، وعند النهوض يبدا بمؤخره، فالسنه المؤمن لا يشابه البعير في ذلك. واما ما جاء في حديث ابي هريره ويضع يديه على ركبتيه فيقرب انه وهم من الراوي والالاف، وان الصواب ان يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق اول الحديث وحتى يوافق على حديث الاخرى، ولو في هذا واسع ان شاء الله، لكن هذا هو الافضل وهذا هو الذي يجمع به من الاحاديث الصحيحه. وقال بعض اهل العلم يقدم اليه أما الركبتين ولكن مقبولها مع رفع مرجوح، والحية كان لها غالب العلم يطلع له منها أن المراد هو تقديم الركبتين كما فعله من تسمى في حديث وائل ثم بعد ذلك اليدين ثم يبني لك وأنزل، هذا هو الأفضل وهذا هو وافق الأحاديث كلها عند التأمل وما جاء في بعض المقابل ذلك فهو من وهم من بعض الرواة وإما من خلال جاء في الحديث. نعم
يعني الركبتين قبل اليدين يا
شيخ. نعم هذا هو الصواب.
كيفية
جلسة الاستراحة؟ مثل جلسة بين السيدتين على سيدتين يسرى يسرق الهواء في الدنيا قليلا بعد الأولى وبعد الثالثة بين الظهر والعصر والعشاء، يقال لها جلسة الاستراحة اختلف العلماء فيها، فقال بعضهم انها جلسة من حاجة كالبرير وكبير السن يجلس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما جلسها وفعلها عند كبر السن، وقال آخرون بل هي سنة مطلقة لأنه جاء في حديث مالك بن عبيد وأبي حميد في حديث من الصحابة رضي الله عنهم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان جزء من صلاة جلس قليلا جلسة خفيفة ثم ينهض بعد الأولى والثانية، يجلس إلى اليسرى ويقول هنا ثم ينهض إلى الثانية وإلى الرابعة، وهذا قول أولى لأن الأصل عدم التخفيف في كبر السن والمرأة، أصل أنها من سنة الصلاة فالأولى والأفضل فإنها المطلقة، هذا هو الأفضل من قولي العلماء، فالأمر هي لباس إن شاء الله من فعلها فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل تحري صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
ما حكم جهاد إسرائيل في الإسلام؟
جهاد كفر كلهم مأمور به في الإسلام، جهاد اليهود وجهاد النصارى وجهاد الملاحدة والوثنيين كله مشروع، الله أمر بالجهاد وأخبر أنه من طريق النجاة، قال تعالى انفروا خلال الثقالة وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وجهاد الشيوعيين الملاحدة أعظم وأكبر وأشد من جهاد اليهود لأنه أخبروا على الإسلام اليهود، فجهاد الجميع واجب مع فطرة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ثم بالله ورسوله فتجاهدوا سبيل الله في أموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، فالجهاد من أهم الواجبات ونفر الغربات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الروح يرحل سبيله غدوة خير من الدنيا وعلى، فالجهاد له شأن عظيم وله فضل كبير، وسئل عن عمل يخلق عمل المجاهدين قال لا أعلم شيء على المجاهدين، أما إنك لو كنت النهار ليل وكنت النهار ولو كفتك ولم تفطر حتى يرجع المجاهد لما بلغت هذا المجاهدين، المقصود ان هذا الجهاد عظيم جدا. لا
ما هي الشجره التي نهى الله ادم وحواء عنها الا حباب؟
الشجره التي نهى الله ادم عنها الله لم يرفع عنه لو يخبرنا جل وعلا ولكن حاجة فيها ما في حاجة معلومة تجر حسن لها حسن لها نصيبة والله مستعان.
هل يباح هل يصلى على صاحب الدين وعلى الزاني؟
نعم.
كل ما وقف
على دين
الدعاء وبعد ذلك
الله سبحانه وتعالى. أما الدعاء لأن في هذا خضوع لله واستنكار لفضل الإحسان غنى غنى من خصم يرفع يديه في دعوات كثيرة رفعها على الصفر المرة في حجه بسائر ورفعها من عرفات من غرفة في عرفات رفعها عند حجة الرسول الله الثانية لما رماهما أيام التشريق عليه الصلاة والسلام ورفعها في الحرام المنزلفة ورفعها في الاستسقاء فهي نفسها بالإجابة وهي ضراءة إلى الله وتذلل بين يديه واستنطار الله هذا الفضل ويرى عنها عليه الصلاة والسلام ثم نبقى الحي الكريم يسعي الأبي رفع يديه إليه ربهما صبره فالحق المطلوب أن نرفع اليدين فيهما ضراءة وذل واستكانة بين يدي الله عز وجل. أما المسك فلا يرجع في أحد ضعيفا والأفضل عدم المسك هذه الصحيحة فيها مسك ولكن جاء في بعض الروايات المسك لكن حالي ذكر الأهل أنها ضعيفة وقد ذكر بعض الحفاظ وحال الحجر أن مجموعها بشكل أمه بعضها وأنها قد تقي ذات الحزن من مجموع فإن فعل بعض الأحيان فدعها إن شاء الله ولكن في الدعوات التي ننظر إليه فيها ويتداب فيها لا ينسى لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم ينسى ودعا في عرفة ولم ينسى ودعا في جمرات ولم ينسى ودعا في الاستسقاء ولم ينسى فدل على أن تكون أحسن الله أساسا لي عليه الصلاة والسلام.
هل يصلى على صاحب الدين وعلى الزاني؟
يصلى على صاحب الدين نعم كان من صفات الصلاة ثم صلى عليه على صاحب الدين أنا أولى يكون من نفسه فلا يصلي على هذين بعد ذلك فيصلي عليه وتعالى ويجب على الغرفة أن يؤكل الضيوف ويعتني بالضيوف. وأما العاقل فإذا كان يعني غير تائب بعد تائبا بل وجب عليه يشهد عليه بالشهود وأكل في جريمته فالأولى أن يدع الصلاة عليه الأعيان والقاضي والسلطان ورفعاء الناس ويصلي على بعض الناس لأنه مسلم عاقل ويصلي على بعض الناس ويصلي عليه الصلاة والسلام كبار العلم والخير والاستقبال والإمام والغالب ونحن من باب الرفع لغيره من باب إظهار قبح ما فعل كانوا جدرهم لأن لا يصلي عليه الأخيار لفعله الجريمة الكبيرة ولما جاء من صلى الله قتل نفسه فلما نخل أن يصلي عليه فالحاصل أنه إذا كان صلى عليه بعض الأحيان فحسن وإلا خالد من الصلاة عليه لأن في أشد الحاجة إلى الصلاة عليه والدعاء في وحيد مصاب وبحاجة إلى جعل في إخوانه إن الله يرفع عنه.
لقد كثر الكلام في حكم أكل الدجاج المستورد فمن العلماء من يحرمه ومن ذلك ما ذكره أحد الدعاة كتب عنه في مجلة الوعي ومنهم من أحله فما حكم رأي فضيلتكم؟
الدجاج المصبر كان فيه كلام كبيرا وقد أجل عنه كثيرا وقد قلنا غير مرة إن الدجاج المصبر وأشباهه كالأخرى على أشباه مثل يعلم أنه يوحى على القرية السرعية ويعلم أن الذابحة هو وضع القرية السرعية أو أن المجزرة التي تجرها وتجرها وتجرها تجرها وضعها شرعية لا شك فيه هذا لا إشكال فيه إذا عرف وأنه حلال. القسم الثاني مشتبه ولكنه يصدر من بلاد يباح لنا طعامه فهي بلاد أهل الكتابين بلاد النصارى واليهود لو كان بيننا بينهم اتصال فبلاد أهل الكتاب طعامه حل لنا نص القرآن طعامه حل لنا فإذا عرفنا أن هذا مصبر جاء من بلاد النصارى وهو مقطوع الرؤوس هو حل لنا حتى نعلم أن هذه المجزرة معينة تفعل ذبحها بالحلق أو بالصرع أو بالوقف الضرب وما أشبه ذلك فإذا عرفنا ذلك لا نعلم. أما كون كانت كتبة في جريدة أو في مجلة أنه طلع المجزرة الفلانية أو على كذا في ترانوس أو كذا في فرنسا أو كذا في جنة ما يكفي هذا لا يسمع الله بعد طعامها كتاب فما يطلع على شيء لا يسمع نحن نطلع على كل ما في الدنيا قد يطلع على شيء ولا بعده أشر فمن عرف شيئا يجب به ويقبل الله سبحانه وتعالى فليحرمه على بصيره وإلا فالأصل حل طعام على الكتاب ويباحه لنا حتى نعلم أن هذا الشيء مما حرمه الله مما ذبحه بكتابه أو غيره على غير الطريقة الشرعية وهذا نحن نعلم أن ذبحة المسلم حلالا إن هذا الإسلام حلالا ولو أن إنسانا من المسلمين ذبح بالبغي أو بغير ذلك من الأشياء المحرمة كالخنق ما حلال، ولو مسلم وأنا مسلم خلق ذبيحة أو ذبح أو ذبح بالضرب حتى ماتت في حرام غيره، ولكن إذا قدم طعاما لنا أكلنا منه لا يجوز هذا ذبح من باب إحسان الظن من باب العمل بالأصل. هكذا أهل الكتاب إذا قدم إذا قد جاء طعاما منا قدم لنا نأخذه حتى نعلم أنه ذبح غير الشرع بضرب أو خنق أو ما أشبه ذلك. أما طعام آخرين ونوع ثاني طعام الوثنيين طعام الشيوعيين فما يحصل أنا فيها التحريم لأن ذبيحته لا تحل له، لا أصل فيها التحريم حتى نعلم أنها ذبيحة الحقيقية. وهذا الذي ذبح على خاتمها أنها ذبح على طريق إسلامية وواجب مغانية أو مغانية من الطريق الإسلامية وما أشبه ذلك ما يوجد ولا نعتقد بأن صحته، فلولا المؤمن يتبرع عنه ولا يكتب عنه فلولا الدولة بهذا الاسم فلولا المؤمن يعني اختياره له أن يكون كذلك أخذ بحيطة وعمل الجواب اللي زعمه لا يمكن ولا لا يمكن لأن الله اتقى الشبهات وقد يسرع إليه عنه لأن هؤلاء قوم لا إيمان لهم ولا كتاب لهم ولا يسوى على كتاب وغير مأمورين حتى نحن حتى تعمل الدولة بطرق خاصة أن هذا الجبر يبيح للمسلمين وكلا يوم هذا الشيء لأن الذين المسلمون أهل التوحيد وأهل الإسلام الصحيح في بلاد الشيوعيين أو الوثنيين يزعمون وتصل هذه البلاد عن ذبحهم إذا قدم هذا أمكن وقاموا بالحزب فإلا في الأصل تحريم ذبائح الوثنيين والشيوعيين الذين هم معروفون عند الناس في بلاد غاليا أو رومانيا أو يوغوسلافيا أو ما أشبه ذلك الصين السعودية وما أشبه ذلك. فالحاصل أن هذا هو محل التفصيل. فالمؤمن إذا أراد يتبرع عن جميع أهل الوحوش ولا يأكل ما ذبحه بنفسه أو ذبحه بغيره هذا غير ولكن لا يحرم على الناس بغير علم ولا غير برهان. أما إذا أراد يتبرع بنفسه أي شيء فالأمر إليه. قال رب العالمين برهان لما قال بعض الناس إن أكره النفس في قرن الضحية أو دنيا قال يا ابن أخي اكره نفسك ولا تحرم على الناس سنة من يقول أربع الناس من الواحد ثم ذكر المقصود أن الناس يكره نفس الشيء أو يخشى أو يتبرع هذا شيء لكن يقول للناس هذا حرام عليك هذا شيء ثالث.
يوجد في كثير من القرى وفادية من لا يعرف من الساعة
من المستحسن جزاك الله خير على أقول من المستحسن على أن يوصل الناس يتقوا يتقبلهم على أن يقفوا على ما يتصور
إليه الدنيا أوسع من هذا الناس كثير وجودين من كل سائل حصلنا على الشيء ولكن المجال في الدنيا أوسع من ذلك في أمريكا وفي أنجلترا وفي فرنسا وفي غيره لا يسمى هذا الله عز وجل مشكلة. ثم قد يقف هنا اليوم يتغير بعده قد يقف هنا اليوم في صحراء الله غير ربي أول يقف هنا ربي أول يتغير حاجة ربي ثانية في جمال هذا لا ينظر بالناس.
يوجد في كثير من الصورة والبادية من لا يعرف كيف يؤدي الصلاة بل لا يعرف حتى قراءة سورة الفاتحة فما هو دور العلماء في هذا الحال وهل يأثم المسلمون على تركهم هذا الواجب؟
هذا واقع ولا شك أن الواجب على العلم ولا شك أمور المسلمين أن يعتنوا بالجهلة والبوادي والحوارة ولا شك أن يوجد في البادية يعني وجاهل مثل حاضر أنه أجهل حتى في الحاضر فالواجب تعيين الجاهل لو كان في القرى الأنصار أو كان عند الوادي والصحراء يجب على أهل العلم والمسؤولين من القدرة أن يفعلوا في هذا أن يعلموا الناس لديهم أمور دينهم ولا يتساهلوا في ذلك. كل دولة بحسبها وكل مؤمن بحسب قدرته لا يظهر جهدا في تعليم إخوانه وإرشادهم أينما كان وأينما كان في الصحراء والبوادي أو في المدن والقرى والهجرة في السعودية أو غير السعودية الواجب على العلماء في كل مكان أن يهتموا بهذا الأمر وأن يعلموا الناس دينهم ويرشدوا لنا ما قد يخفى عليهم هذا لا تقع في الرجال. والله المستعان.
ما المقصود يا شيخ اضطرهم
الى هذا الطريق المقصود الكفار؟ يعني يجي وسط الطريق ولا يجعل لهم وسط الطريق اذا وافى ياخذ وسط الطريق هو يخلي الطريق غير يعطوه الطريق
يعني
يضيق
عليه شيخ
يعني يضطروا الى حال الطريق لا يجعلها وسط يمر مع الوسط.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة من أخينا فضيلة الشيخ محمد الراوي في موضوع يهمنا جميعا ويهم كل مسلم والناس والمسلمون بوجه الأخص بأشد الحاجة إليه، ألا وهو موضوع التضامن الإسلامي. التضامن الإسلامي هو التعاون الإسلامي كما أوضح فضيلة، فقد شرح لنا هذا التضامن وأوضح دلائله وبين وسائله، وجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا ريب أن الأمر كما قال فضيلتكم ثم ذكره شيء واضح وبين في أمر التضامن. التضامن الإسلامي بين المسلمين أمر لازم وأمر مفترض فرضه ربنا عز وجل علينا وأوجبه شرط رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه يبلغ عن الله عز وجل. ولا يتم هذا التضامن ولا يحصل في الحقيقة إلا ممن عرف دين الله وتمصر في هذا الدين العظيم في الإسلام وعرف واقع الضوء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعرف نتائج هذا التضامن وأهدافه وآياته ثم ترتب عليه الخير العظيم ويصب النصر المؤزر والعز البالغ والمجد الأثيل. ثم وجد مناخا صالحا يتعاون فيه مع إخوانه ويشد بعضه في أجر بعض ليجدوا أثر هذا التضامن وحقيقته وثمرته. فالتضامن تكافل وتعاون بين المسلمين لتحقيق مصالحهم ولاتخاذ الوسائل الواقية من شر عدوه وكائده وللتعاون الكامل إلى دين الله وإلى كلمته والقضاء على العدو المتربص بالوسائل التي شرعها الله عز وجل في قوله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوله كونوا حذركم، قوله وتعاونوا على البر والتقوى. قوله فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، قوله عز وجل واختلفوا فيه من حبه إلى الله. قوله عز وجل إنه من أكوى فأصحى بين أخويكم. في هذه الآيات وفيما جاء من الأحاديث الشريفة الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام الدلالة على هذا الأصل الأصيل. فالشعارات مفرقة تضر ولا تنفع وتوجد الحجازات وتنشئ البغضاء والعداوات وتفرق الشمس وتنشر الأهداف المتضاربة فلا يتم معها
التعاون ولا يتم معها قوة ولا يتم معها نقمع الأعداء، وإنما يتم التعاون ويحصل الالتحام والتكاتف والتضامن إذا اتحد المقصد والهدف واتحد الشعار وطاب المناخ صار مناها جيدا طيبا ينشأ فيه الصغير على ما كان على كبير من علم وهدى وتقوى لله عز وجل وإعداد لما يقي شر العدو ويحفظ الناشئة من الوقوع فيما يضرهم ولا ينفعهم. ولكن ليس اجتماع الأمة كلها شرط في ذلك، لو اجتمعوا لكان ذلك الخير العظيم، لكان ذلك الخير العظيم ولكان الهدى والنصر الكامل. ولكن من رحمة الله وحسن توفيقه ونصره لأوليائه أن الأمة إذا وفيها طائفة تنصر الحق وتؤيده وتعرفه جيدا وتتكاتف في نصره و جمع القوى عليه وتعد له ما يجب، فإن الله ينصرها ويؤيدها ولو قل جمعها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة الأمة حتى منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لا تزال هذه الأمة طائفة على أمر الله لا يضرها من خذلها وخالفها. فالمهم أن تتحد جماعة على الحق والهدى وأن تسخر قواها لنصر دين الله وأن يصلح هدفها وقصدها ويكون قصدها نصر دين الله وإلى كلمة الله، هذا هو الهدف من جهادها وتعاونها وتكاتبها. وأن يكون ذلك على علم وعلى هدى وعلى بصيرة، وأن يكون المرجع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فبهذا توصل الأمة وتؤيد ويحصل لها العظمة الحميدة كما حصل لصد هذه الأمة مع ذمتهم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يوم بدر 300 و10 وكان عدوهم أضعافهم، عدوهم الحاضر عنده في المعركة أو سوى عدوهم الذي لا يحصى في بقية الأرض في الجزيرة وفي غير الجزيرة. ومع هذا لما جاء الصدق والاتحاد على الحق والتعاون والتكاتف نصرهم الله وأيدهم وأدل عدوهم، نادوا عدوهم وأسروا من أسروا وقتلوا من قتلوا وفر بقية ونصر المسلمون. وفي يوم احد كانوا اكثر من يوم بدر، كان عددهم اكثر من يوم بدر وعدوهم اكثر كذلك. ونصروا اول الامر لما جاء الصدق والاتحاد والتكاتف، نصروا في اول الامر وحسوا المشركين وقتلوا من قتلوا فيهم وثقل طايتهم وكشفوا ولم يرفعها الا امراه. فلما عصى الرماة وتنازعوا وتشيلوا فيما بينهم وأخذوا بالموقف الذي أمره النبي لزوم عليه الصلاة والسلام، دخل العدو من جهتهم على المسلمين من خلفهم والتقى العدو بالمسلمين وأحاط بهم من أمامهم وخلفهم، فصار ما صار من القتل على المسلمين والجراح على المسلمين والهزيمة، حتى جرع نبيه عليه الصلاة والسلام وجلس البيضة على رأسه وجرى ما جرى لأسباب الهجر والنزاع والعصيان لله ولرسوله، كما قال عز وجل: ولقد صدقهم الله وعده إذ تحصونهم بعلمه حتى إذا هجرتم وتنازعتم في الأرض وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه جدكم ولقد أتى عنكم والله خلقكم من المؤمنين. هذه أسباب الهزيمة، لما هزموا وتنازعوا وعصوا سلط عليهم العدو وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في أفضل الخلق وإمام المسلمين وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام ومعه أولياء الله أفضل الخلق مدى الأنبياء وهم الصحابة، لكن لما أخلوا بما يجب سلط عليهم العدو، لما أخلوا بما يجب وهم الصفوة وهم الخلاصة من العباد سلط عليهم أكبر الناس بزمانهم وأظلهم عباد الأوثان. هذا يبين لنا أن الأمر ليس بالكثرة وليس بالقوة، ولكنه من عند الله عز وجل ومن نصر إلا من عند الله، وله أسباب، أسبابه تقوى الله وطاعة الله والتكاتف على دين الله وعدم التنازع وعدم الفشل وصدق اللقاء والصبر على مكائد الأعداء واتحاد الكلمة. بهذا يقوم العباد وبهذا يقوم دين الله ويكرم الحق ويكرم الضعف، ولو كانت الأعداد أقل من الأعداد ولو كانت القوة أقل من القوة، لكن الكيفية صلاح القلوب صلاح النيات اتحاد الكلمة العلم الصادق، بهذا ينصر الجيش. وكان عمر رضي الله عنه يكتب الى امراء الجيوش ومحذرهم شر الذنوب ويقول: ان اخشى ما اخشى عليكم من ذنوبكم، اني اخشى عليكم ذنوبكم اكثر ما اخشى عليكم عدوكم، لان الذنوب جد عليهم مع عدوهم ومن اسباب اذلالهم وتسليط عدوهم. الوسائل التي ذكرها شيخ محمد لا بد منها، وهي اسباب النصر واسباب التوفيق تحقيق الاخوه الايمانيه وابعاد الشعارات الباطله، ويرضى ان يكون الشعار هو الاسلام ثم دين الله ورسول دين الله، ثم تحديد التعاون على البر والتقوى وتسخير القوى كلها لنصر دين الله وإقامة أمر الله وإنشاء الناس في نشأ صالح يؤمن بالله واليوم الآخر، ويسخر لهذا كل شيء من المدارس والمدرسين والدعاة والجنود وسائر القوى، كلها تسخر لدين الله وإقامة أمر الله والسير على منهج الله مع التعاون الصادق والأخوة الصادقة. ثم الإعداد، لا بد من الإعداد، الله جل وعلا أمر بالإعداد والنصر من عنده سبحانه وتعالى، لكن قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم لا يطمئن قلوبهم به، لا تفرح ما جعله الله إلا بشرى ويطمئن به قلوبكم، فالأسباب بشرى والطمأنينة والنصر من عند الله عز وجل. فالإعداد لا بد منه، وأعدوا له ما استطعتم من قوة والله يرضون، فلا بد من إعداد الأبدان ولا بد من إعداد السلاح المناسب في كل وقت بحسبه، فإذا أعد العدو السلاح المتطور والسلاح الخطير الشتات وجب على المسلمين أن يعدوا أيضا، فليس السلاح خاصا بهم ولا وقفا عليهم، فالهجب أن يسلخ المسلمون كل وسيلة وكل طريق للحصول على ما حصلوا عليه، والإعداد كما أعدوا، وإذا عجلوا معذورون، إن الله قال: وأعدوا ما استطعتم، هم مأمورون بأن يعيدوا ما استطاعوا، فعليهم ان يبذلوا الرسل وان يعدوا ما استطاعوا، فاذا فعلوا ذلك وحاربوا وجاهدوا بما استطاعوا رسلوا ولو كان سلاح عدوهم فوق سلاحهم. فربك قال على كل شيء جل وعلا قادر على ابطال سلاحهم وابطال قواهم والتسليط عليهم ونصر اوليائه عليه سبحانه وتعالى، لكن بشرط ان نبذل وسعنا وان نجمع كلمتنا وان نوحد صفوفنا وان يكون بعضنا حربا لبعض وعدوا لبعض وعولا للفاجر والكافر على اخوانه. ولا شك ان هذه الامور تحتاج الى توعيه عظيمه من ولاه الامور علماء المسلمين للمسلمين اينما كانوا وهي الصادق حتى يرجع الناس الى دينهم وحتى يقوموا باسباب النجاه وحتى يعدوا نفوسهم عبادا صالحا ويعدوا اولادهم ويعدوا من حولهم عبادا صالحا يؤمنوا بالله واليوم الاخر ويحارب جميع الشعارات والمبادئ المخالفه لدين الله عز وجل ويبين زيفها وضلالها وفسادها وانها ترجي اهلها وتفضي بهم الى النار والى غضب الله عز وجل، سواء كانت شيوعيه او قوميه او غير ذلك، من اي مبدا يخالف دين الله. يجب ان يكون المبدا هو توحيد الله والاخلاص له واتباع رسوله عليه الصلاه والسلام وتحكيم شريعه الله في عباد الله، هذا هو المبدا الوحيد الذي يجب ان ياسر الناس عليه ويسعى الناس لتحقيقه ويجاهد كل واحد في سبيله. وهذه امور بحمد الله واضحه، وانما امر في امر التطبيق وصدق الطلب على الشيء والرغبه فيه والتعاون عليه، فاذا جاءت الحقائق وجاء الصدق تيسر كل خير وبعد كل شر. ونسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق، كما نسأله سبحانه لنا ولكم الفقه في الدين والبصيرة بما يرضي الله عز وجل والتكاتف والتعاون لإصلاح ذات البين ولإقامة أمر الله في أرض الله وللجهاد في سبيله وللحذر من جميع أعدائه ومكائده، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يكفينا شر عدونا ويردنا جميعا للتوبة صادقة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجزي أخانا محمد الراوي عن كلمته ومحاضرته جزاء حسنا وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده إنه سميع قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له، وجاء دور الأسئلة والمجاوبة على ما تسر منها إن شاء الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من يحاول التفريق بين المسلمين بقوله هذا قبيلي وهذا حضيري وهكذا، ومن هو القبيلي ومن هو الحضيري؟
حضيري
هلا؟
نعم
الحضيري.
هذه مسألة جزئية ما لها كبير شيء، هذه مسائل بين الناس معروفة. القبيلي الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كأحقاني صبيعي تميمي شبلان قرشي هاشمي وما أشبه ذلك، هذا يسمى قبيلي، يسمى قبيلة. ويقال قبلي القاعدة، ويقال حنفي وربعي وأشبه ذلك، نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها. والقبيلي عند في عرف الناس في نجد خاصة، ولا أعرفه إلا في نجد، وما في غير نجد ما أعرف هذه الكلمة، لكن في نجد معروفة الخبيل عندهم هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها، عربي ولكن ليس له قبيلة معروفة، ليس معروفا بأنه مثلا قحطاني أو تميمي أو قرشي، لكن هو عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم، ولو كانت حمولة معروفة وجماعة معروفة، لكن إذا كان ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها يقال يسمونه قبيلة. والمولى في عرف العرب هو اللي أصله عبد مملوك فواتق من قالها المواد، والعجم هم الذين لا ينتسبون للعرب، العجمي من اصول العجميه ليس من اصول العربيه، بل هم عاجم. والحكم في دين الله أنه لا يرى لأحد منهم على حد بالتقوى، سواء سمي قبليا أو خضريا أو مولى أو عجميا، كلهم على حد سواء، كلهم لا يرى لهذا على هذا ولا هذا على هذا إلا بالتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يرى لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى، ولا يرى لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرم عند الله أتقاكم. لكن من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم بقبائل التي يعرفونها، ويقف بعضهم عن تزويج وليس من قبائل التي يعرفها، وهذا باقي في الناس، إذا كان ليس من قبائل التي يعرفها لم يسمح يزوجه بنته إلا إذا كان من قبائل التي يعرفها، ومن جنس القبائل العربية التي يعرفونها. وقد يتسامح بعضهم ويزوج قضيري وللمولى وللعجمي، كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أسامة بن زيد بن حارثة وهو مولاه وعتيقه، زوجه فاطمة بنت قيس وهي قرشية، وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش، زوج مولاه سالما مولى ابي حذيفه بنت اخيه الوليد بن عتبه، ولم يبالي بكونه مولى عتيقا، وهذا جاري في الصحابه وبعدهم كريم. اما الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض المواضع الاخرى والله اعلم بها، قد يقفون عن هذا ويتساهلون ويشددون في هذا الشيء على حسب ما ورثوه من اباء واسلاف، وربما هذا بعضهم من إذا بعض قبيلته يقال لماذا زوجت فلانا، هذا قد يفضي إلى إدخال قبيلتنا وأن تختلط الأنساب وتضيع الأنساب إلى غير ذلك، قد يعترفون بأعذار الزواج لها وجهها في بعض الأحيان، ولا يضر هذا وأمره سهل. المهم اختيار ما من يصلح المصاهرة في دينه وخلقه، إذا حصل هذا فهو الذي ينبغي، سواء كان عربيا او عجميا مولاه او خضريا او غير ذلك، هذا هو الاصل والاساس. واذا راي بعض الناس الا يزوج الا من طبيعته فلا نعلم حرجا في ذلك.
نعم. سماحه المفتي، السجون الاسلاميه كما جاء في العباره تزخر بالشباب المسلم، والعبارات كثيره والشعارات كثيره لها في بقول لها في عليكم هذا المعنى، هذا بس عباره يعني هو بيتألم يعني الآن السجون الإسلامية تذكر بالشباب المسلم، كيف تتفق هذا مع توحيد شوف المسلمين أو جمع كلمتنا على هذا هدف الأخير؟
أكثر الولاة اليوم ليس عندهم تحكيم الشريعة الإسلامية فيما يقولون ويفعلون، أكثر الولاة اليوم منتسبين للإسلام لم يحكموا شريعة الإسلام ولم يذهبوا إليه، بل حكموا القوانين الوضعية و حكموا كثيرا من اهوائهم ولم يحكموا شريعه الله عز وجل، فلا يستغرب ان يكون السجون من المسلم من لا يحصى لاسباب كثيره. ثم المسلم قد يفعل ما يجب دينه، وان كانت الدوله حاكمه بشرع الله المسلم قد يتعاطى ما يجب سجنه من عدوانه على بعض الناس، من اخذ اموال الناس وعدم اداء فلوسهم حتى يؤدي الدين، من عدوانه على اهل فلوسهم حتى يقام عليه ما يخدم ما يستحق من تعذيب او حد او نحو ذلك، فلكن المستنكر مما يستنكر ان يسجن بغير حق او يسجن بطاعه الله ورسوله، هذا هو المستنكر. اما كون السجون اذا فيها مسلمون فهذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، لا بد ان من تعدى الحدود وان كان مسلما لا بد ان يمسك حتى يدفع في امر الله، وقد يطول سجنه وقد يقصر على حسب حال الحاكم وتنفيذه لشرع الله، وعلى حسب جريمة قوة وخفة إلى غير ذلك من الأسباب.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جاء الإسلام غريبا أو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. إذن كيف يعلو الإسلام ويتحد المسلمون والرسول وعدنا بالغربة بل نحن القابضون على الجمر؟ هذا السؤال.
لا منافاة، قد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، إذا صلوا الغرباء فلن يصلحون إذا فسد الناس، ولو يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، ولو يصلحون ما أمات الناس من سنتي، الغربات الغربة في أول الإسلام ثم بعدها الانتشار وثم بعدها الظهور والقمة والنصر على أعداء الله، ثم جاء النفس على ذلك بسبب اختلاف الناس وميلهم عن الحق واتباع الهوى للأكثرين، وبعد الغربة التي في آخر الزمان يكون بعدها انتشار
ويكون بعدها صلاة ويكون بعدها قوة ويكون بعدها انتحار
بإذن الله إذا فكثوا الصلحاء ومحمد سنة الله عز وجل، فيكون بعد الغربة قوة ونشاط واجتماع على الحق كما كان بعد الغربة الأولى. ونحن الآن في بدء هذا على الصلاح، لأن الحركات الإسلامية كثيرة تنفذ الإصلاح وتطلب الخير وحكم
ومجاهدة للنفوس في مقام الابتلاء للضراء.
ويظهر منه الشكر لله والمسارعة إلى مراضيه والجهاد في سبيله والمسابقة إلى كل ما أرضيه عند النعم والخيرات والرحم، شكرا لله عز وجل وقيام بحقه سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولو كان بخير أحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا كان المؤمن عند البلاء يصبر، أصابته إذا أصابه ما يكره من الأمراض أو الفقر أو تصبيط الأعداء أو غير ذلك ما يكره يكون صبورا. وليس معنى الصبر هنا أنه لا يتعاطى الأسباب التي تزيل عنه ما يكون، لا، لا بأس يتعاطى الأسباب، هو صبور وإن تعاطى الأسباب التي تزيل ما يكرهه من الأمراض والفقر ونحو ذلك. فينبغي ألا يخفى هذا، فالصبر والتوكل لا ينافيان غير أسباب، بل يكون صبورا ويكون متوكلا وإن تعاطى الأسباب وأكل بالأسباب النافعة واتقى الأسباب الضارة، بل هكذا يكون التوكل وهكذا يكون الصبر. الصبر الشرعي يكون معه تعاطي الأسباب، وهكذا التوكل الشرعي يكون معه تعاطي الأسباب. أما تعطيل الأسباب هو عجز وضعف ونقص في العقل ونقص في الشرع، لا يليق بالمؤمن. فإذا ابتلي المؤمن بالضراء صبر فلا جزع ولا نياحة على الميت ولا شق ثوب ولا لطة خد ولا هلاك. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليس منا من ظلم الخدود وشق الجنود ودعا بدار جاهليه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنا بريء من الصالغة والحالقة والشاق. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة. وهذا كله من الجزع والمنكر وهو ضد الصبر. وكذلك لا يجزع عند وجود المصائب بسخط المخلوق والشكوى الى المخلوق ضد الخالق، لا، بل يتحمل ويتصبر ويعلم ان ربه حكيم عليم وانه لن يصبه بهذا المرض او بهذا الفقر او ما اشبه ذلك الا لحكمه بالغه، ليس عبثا وليس لهوانه عليه سبحانه وتعالى. بل قد يكون مبتلى ارفع الناس عند الله، وقد يكون اكمله ايمانا فيبتلى لرفع الدرجات ومزيد الحسنات، وقد يكون ندوة بمبتليه. ومن المعلوم ان الرسل عليهم الصلاة والسلام هم ارفع الناس قدرا عند الله، هم اكمل الناس ايمانا وارجحهم ميزانا، وعلى راسهم امامهم ومقدمهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. وكله قد ابتلوا، كل الرسل قد ابتلوا. قال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل، وفي الاخر ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. يبتلى المرء على قدر الدين، من كان في قلبه صلاه شد عليه البلاء. وتعلمون ان بعض الانبياء قتله قوله كما قال الله سبحانه: ويقتل الانبياء بغير حق. فكلما كان المؤمن أشبه بالأنبياء وأكثر ابتداء لهم وأكمل انقيادا لما جاءوا به صار أكثر ابتلاء وامتحان حتى يرفع الله له الدرجات وحتى يضاعف له الحسنات وحتى يكون قدوة صالحة لغيره من الناس وحتى يظهر صدقه فيما دعا إليه وثباته فيما دعا إليه وأنه محق لا مبطل لم يتزعزع فيكون ذلك أثبت لدعوته وأصدق لدعوته وأكمل لها ويكون ذلك أيضا أقرب إلى انتفاع الناس بها وسلامتهم منه. وقد ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنواع من البلاء في مكة وفي المدينة هذا هو مسلح قريش آلة كثيرة في مكة وفي الطائف ثم أوذي من المنافقين في المدينة وأصيب بعدة إصابات يوم أحد من المشركين وهمت اليهود بقتله غير مرة وأنجاه الله من شرهم وكيدهم وهو سيد ولد آدم وأفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام وما كان الأنبياء قبله منهم من قتل ومنهم من أوذي بأنواع الأذى وأيوب أصيب بمرض معروف شديد فالحاصل أن الأنبياء ابتلوا قبله وهو آخرهم وخاتمهم وأفضلهم فلك يا عبد الله أسوة من أولئك الأحياء الأنبياء وأتباعهم فإذا أصابك بلاء فلا تجزع ولا تظن أن ذلك لهوانتك على الله أو لأنك شر خلق من الله وإن كنت مأمورا لأن تحاسب نفسك وأن تنظر في عيوبك وذنوبك وأن تعلم أنك على خطر وأنك لست معصوما وأن نعم الله عليك كثيرة وأنك محل الذنوب ومحل ظلم النفس هذا مطلوب منك. لما قال الصديق رضي الله عنه أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال أقول اللهم إني رأيت نفسي ظلما كثيرا. هذا هو الصديق أبو بكر أفضل الخلق بعد نبي الله وبعد أنبياء الله يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني رأيت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. يقول الصديق هذا الدعاء اللهم إني رأيت نفسي ظلما كثيرا وهو أحد العشرة المسجد لهم الجنة له سيدهم وأفضلهم ويقال هذا الدعاء ويوصى بهذا الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله رقه وجله وأوله وآخره وعائده وسره وهو أفضل خلق عليه الصلاة والسلام. ويقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإكراهي في أمري وما أنت أعلم به اللهم اغفر لي ذنبي وهزمي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. كل هذا من دعاء عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم وبهذا تعلم أنك عبد الله مهما أصابك فلحكمة البحر ولك بالرسل الكرام وبإنابه وخاتمه أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام فلا تجزع من مرض أصابك ولو طال أمدك وأن إلا حكمة بذلك وأنك على خير من هذا المرض الذي طال بك من تكفير سيئات وحط خطايا ورفع درجات ومضاعفة الأجور لمن صبر واحتسب. كذلك لا تجزع من فقد أصابك فلله حكمة فقد يكون غلاك لو حصل سببا لهلاكك وسببا لوقوعك بما حرم الله عز وجل فالله سبحانه نظرك وجعل الفقر خيرا لك وهكذا ما يصيبك مما تكره من موت زوجة أو موت ولد ذكر أو أنثى أو موت صديق أو تلف مال في حديث وغيره لا تجزع. انظر دائما إلى أن ربك حكيم عليم جل وعلا وأنه يعلم كل شيء ولا تخضع لخالق سبحانه وتعالى وأن له في كل شيء حكمة في كل شيء حكمة جميع الحركات والسكنات ويصيب فيما يصيب العباد مما يكرهون ومما يحبون تكون حسن الظن بالله، عظيم التوكل عليه، كثيرة الاستغفار والتوبة، كثيرة الذكر له سبحانه وتعالى، وكن دائما تضر بنفسك السوء، تضر بها التقصير، تظن بها الإساءة، تظن بها أنها لم تقم بالواجب. أحسن الظن بربك وأسر الظن بنفسك وأنك محل الذنوب ومحل التقصير، حتى يكون ذلك أقوى لك على جهاد النفس وعلى جهاد الشيطان وجهاد دعاة الشيطان ونوابه، وحتى يكون أقوالك أيضا على الضراعة إلى الله وحسن الظن به سبحانه وسؤاله العافية وتكفير السيئات وحط الخطايا ورفع ما بك من البلاء. واعلم ان المؤمن لا يصيبه الا شيء خير منه، كما تقدم الحديث عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. فسال ربك ان تكون من المؤمنين، واعرف ان تكون منهم، حرص ان تكون من المؤمنين لاداء فرائض الله وترك محارم الله عن اخلاص وعن جنان وعن صدق وعن رغبة ورهبة، هكذا يكون مؤمن. ومع ذلك لا بأس أن تتعاطى الأسباب، ومع النية الصالحة أنت مأجور تأخذ بالأسباب، لأن الله سبحانه شرعها وأباحها فتأخذ بها. تستعمل الدواء المباح والحلية المناسبة، فرد من الله الشفاء والعافية. النبي عليه السلام سئل، قال بعضهم يا رسول الله إن لنا رقى نستقي بها ودوانا نتداوابه، هل ترك من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. ولما جاءه الأعراب يسألون هل تداوى؟ قال عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام. وقد تداوى عليه الصلاة والسلام، قد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، وتداوى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما تقل في مرضه الأخير عليه الصلاة والسلام أمره بعض الليالي أن يصد عليه من سبع قرط لعله ينشط لعله يقوى حتى يصلي بالله عليه الصلاة والسلام. هذا من الدواء من العلاج. وتكون مع ذلك غير جزع ولا مسيئا للظن بربك، فصادرا محتسبا، وإذا رضيت عن ربك هلال رضاء تاما كان أجرا عظيما. وإذا جعلت هذا نعمة اعتبرته نعمة وثواب والمصيبة نعمة كان بك درجة عالية. فالناس مع المصائب على أقسام، شرهم الجزع الساخر الذي يجزع من المصائب ويسخط منها ولا يعمل ما يجب عليه، وهذا على خطر عظيم، ولا ينفعه جزعه وسخطه بل يضره، ولا يرد من قدر الله شيئا هذا الجزع. الحال الثاني حال الصابرين، يصبرون ولا يرد من جزع، يتحملون ويصبرون عن إيمان وعن اعتقاد أن ما أصابه لحكمة ذاك. وهؤلاء لهم جزاء الصابرين والصبر واجب عليهم ولهم أجر ذلك، فلا ينتفون شعرا ولا يقولون كلاما سيئا ولا يطمون خدودا ولا يشقون ثيابا ولا يفعلون ما لا ينبغي. وهؤلاء لهم أجر الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون وهم بغير حساب. والطبقة الثالثة ناس يرضون عن هذه المصيبة، يرضون بها وينشرح لها صدورهم لما فيها من الخير وتكفير السيئات وحط الخطايا، فهم راضون مع صبرهم، راضون بها، مطمئنون، منشرحون مع تعاطيهم الدواء، لا يمنعون ذلك الدواء. وهؤلاء في مرتبة عليا عظيمة، ولهم أجر الراضين وأجر الصابرين. والمرتبة الرابعة درجة الشاكرين، وهي أعلى المراتب وأفضلها، وهي درجة من يعد المصيبة نعمة ويعدها ويعتبرها نعمة يشكر الله عليها سبحانه وتعالى، يعدها نعمة كنعمة الصحة ونعمة المال والزوجة والولد ونحن ذلك ويشكر الله على ما نزل به الصائم. لماذا؟ لأنه يعلم أن ربه حكيم عليم وأنه ما قضاها لحكمة بالغة ويعلم ما رتب الله عليها من الخير العظيم تكفير السيئات وحتى الخطايا وتجديد الثواب للصابرين الرامين المحتسبين فهو بها لا يعتبر المصيبة نعمة يشكر الله عليها ويحمده عليها ويثني عليه بها جل وعلا. أما مقام النعم ابتلاء النعم والصحة والملك والرياسات وإيها لما يعد نعمة هذه أيضا أخطر في ذات النعم والرخاء أخطر أكبر على الناس لأن كثيرا من الناس يبتلى بالمصائب فيوفق للصبر عليها ويهون عن الصبر عليها وربما رضي بها وربما اعتبرها نعمة وشكر الله عليها جل وعلا وقد يكون له فيها خير عظيم ومنعته من أشياء كثيرة لو سلم من هذه المصيبة لاخترتها وقع فيها من السيئات فجعل الله مصائب رابعة له عن السيئات وكافة له عن المحارم. لكن مصيبة الرخاء مصيبة السرة أخطر لأنه يتمكن مما يريد من الشهوات يتمكن من أن يضر وينفع يتمكن من أمور قد تفضي به إلى النار بخلاف البلاء فإنه عاجز وغطيل من العصمة ألا تقدر من العصمة يعني عن السرور ألا تقدر عليها فإذا قدر عليها وصارت النعم بين يديه عنده المال عنده الخدام عنده النقود عنده الجاه ثم كف عن محارم الله وصبر على هذه النعم وصرها إلى الله المنعم هو على خير عظيم وله مقام عظيم. فلا بأس السلف رحمة الله عليهم ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فنصبر فالناس عند البلاوي قد يصبرون وقد يشفع عليهم الصبر لكن مثل حال اليوم الابتلاء بالرخاء والنعم العظيمة والأمن وأنواع المكاسب الكثيرة والوظائف المتعددة والأرزاق المتسعة ووفرة الصحة والأمن إلى غير ذلك هل لم يصبر على هذه النعم هل لم يصبر عليها ويشكروها بل يبتلى بأنواع الفساد نعوذ بالله بسبب هذه النعم فيميل إلى ترك الصلوات وإلى شرب المسكرات وإلى تعاطي الفواحش والزنا وإلى غير ذلك مما يسببه الرخاء والنعمة والسرة. هذه حال أكثر الناس عند النعم عند السرة لا يتغير بشكر الله بل يبتلى بالبلاء الكثيرة التي سببها أن الله أنعم عليه وعافاه وأدر عليه الرزق وأعطاه المال الكثير والراتب الكثير والأمن في بلاده والصحة في بدنه والجاه العريض بين الناس ويستغل هذه النعم في معاصي الرب عز وجل يستغلها في مساخطه سبحانه والاستعانة بها على ما يقدم إلى النار ويباعد من الجنة وهي المصائب العظمى. هذه السرة التي هلك بها الكثير من الأكثرون. فاحرص يا أخي على أن تحفظ نفسك عند البلاء وعند الرخاء عند الشدة وعند الرخاء عند النعمة وعند المصيبة احرص على أن تكون صبورا عند البلاء شكورا عند الرخاء وإياك والانجراف بمعاصي الله بسبب الرخاء وإياك وطاعة الهوى والشيطان بسبب الرخاء وإياك وظلم العباد بسبب القدرة والنعمة. كن في حال الرخاء أشد منك حذرا من حال الشدة كن في حال الشدة صبورا وفي حال الرخاء شكورا مقيدا للنعم بطاعة الله متباعدا عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. احذر نفسك الأمارة بالسوء واحذر شيطانك الذي يدعو إلى كل شر ويريدك إلى النار احذر ذلك العدو. ثم احذر أيضا من وعد الشيطان من جلساء السوء من دعاة النار الذي يدعونك إلى أن تحضر كذا واستخافك اظهر إلى كذا شارك بكذا لا تكون دائما دائما متحجرا متباعدا عن زملائك وأصحابك وهكذا ما يقولون حتى يجروك إلى ما حرم الله حتى يوقظ عنك ويطعوك في معاصي الله فيقصد القلب ثم يجد عليه ما حصل من الذنوب فلا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر بعد ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله. فأنت يا أخي بين رخاء وبين شدة بين نعمة وأشياء دارة وبين مصيبة وأشياء مكروهة تكون دائما محاجة نصر مجاهدا لها أبدا عند النعمة تفور وإن بلا تضور وتأخذ دائما في الأسباب التي يحبها ربك تأخذ في الرخاء بأسباب علو بالدرجات بأنواع الطاعات بالاستكثار من الحسنات بالإنفاق في سبيل الله بالقيام بما أمر الله بمواساة الفقير والمسكين باستماع المال والرجاء بما يقدر من الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى بما ينفع العباد. تستغل هذا الخير وهذا المنصب وهذه النعم وهذه الخيرات تستغلها في مراد الله بما ينفع عباد الله بما يعينك على طاعة الله بما يكفر سيئاتك بما يرفع درجاتك بما يغنيك عن الناس والحاجة إليهم مع مراعاة ما أوجب الله في هذا الناس وما أوجب عليك عند قوتك ووظيفتك وراء ذلك حتى تؤدي الواجبات التي عليك وحتى تزداد من الحسنات وحتى تستكثر من الخيرات وإن بلا البلاوي والمحن والأشياء الغارحة والسارة فاجتهد في الصبر ونطق النفس عن الجزع وعن سوء الظن بالله عز وجل فتكون دائما بين شكر وبين صبر بين شكر على النعم والخيرات وما يسرك وبين صبر على المصائب التي تسوء في نفسك او في اهلك وولدك او في اخوانك المسلمين تكون هكذا دائما بين صبر وبين شكر حتى تلقى ربك عز وجل. هكذا المؤمن هكذا طالب النجاة هكذا مجد خير يجاهد نفسه لله يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ويعلم دائما ان ربه ليس بغافل وانه ابتلاه لحكمة بالغة ليظهر صبره وشكره ويظهر قيامه بامر الله او اعراضه عن امر الله وليظهر كونه من الطراز الاول الطيب السليم العالي بالله المتبصر المؤثر ما يرضي الله العامل للاخره او من الطراز الاخر السافل الضعيف التابع للهوى والشيطان. ونسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يمنحنا جميع البصيره النافذه والعقل الراجح عند ورود الشهوات والنقل والعلم النافع عند ورود الشبهات. فان الانسان يبتلى بالشهوات والشبهات فمن رزق عند الشهوات عقلا راجحا وايمانا قويا ابتعد عنها ووقف عند حدود الله ولم يؤثر طاعه الشيطان بل اكتفى بما ادعى الله له عما حرم الله عليه. واذا ابتلي بالشبهات والبدع والشكوك فله من العلم والبصيره ما يجعله يصف الشبهات ويزيلها ويبين بطلانها حتى لا تخفى عليه ولا على غيره. فهو عنده البصر النافذ وعلم النافع والبصيره النافذه عند ورود الشبهات عليه يبين بطلانها وزيفها ويجوها للناس ويبينها للناس حتى يظهر حكم الله وحتى يبين امر الله للناس. وعند ما يبتلى بالشهوات عنده العقل الراجح وايمان قوي وبصيره واعتقاد بما عند الله من الخير العظيم لمن احتسب وتباعد عما حرم الله ولا غير الله جل وعلا ويصبر عن الشهوات المحرمه ويتباعد عنها ويسري ما اباح الله عما حرم الله عز وجل. صدق الله به العافيه والهدى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
في بعض الناس يا شيخ اذا راى الواحد منكرا راى ان هناك احد العلماء يتصدى لهذه المنكرات يظن ان هذا من الصبر يعني من الصبر على البلاء ومن الصبر على
ليس من الصبر على البلاء عدم انكار المنكر. الواجب عند وجود المنكر انكاره فينكره كما امر الله بيده قدر ثم اللسان ثم القلب حتى بقى قدر. هذا من الواجبات هذا من الواجبات التي وجب الله على العباد ومن الواجب على المؤمن ان يبتلى وجود المنكرات في بلاده أو في بيته أن يجاهد في ذلك وأن يؤدي ما أوجب الله عليه وأن يصبر ولا يتساهل.
شكرا ولقد بان لنا المسلمون انه ليس بشرط اذا اصيب الانسان بمرض او فقر او انتكاسه او هزيمه او خساره او سقوط ليس معنى هذا ان الله سبحانه وتعالى ينتقم منه ويكرهه وليس معنى ان الانسان اذا جاءت نعمه او صحه او نجاح او غنى او مال ليس معنى هذا ان الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ولله فضل من قال قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويرتدي الله بعض القوم بالنعم ويقول جل شأنه ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون فنحن نرى حولنا ان الكفار وان الصهاينة او ان اليهود هم اغنى الناس وليس معنى ذلك ان الله يحبهم وليس ونرى المسلمين فقراء متاثرين يصابون بالامراض والتمزق والتفكك ليس معنى هذا ان الله يكرههم ولو كان ذلك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من كان يعرض عليه الله سبحانه وتعالى ولكن الشرط اننا نعلم ان الانسان معرض للامتحان والابتلاء والاختبار ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ولقد ورد في الحديث ما معناه يوشك اهل البلاء ان يسيروا على الارض ما عليهم من الخطايا شيئا من شده المرض ومن كثره الصبر يسير الانسان في الطريق ما عليه خطيئه وليس عليه دم من كثره صبره على ابتلاء الله سبحانه وتعالى
هذا حديث صحيح ذكر عليه الاخ والانسان قد يبتلى بالبلاء والمحن لا يزال بلاء المؤمن لنفسه ولبه وماله حتى يدعه عن الانسان ولا عليه خطيئه ثم ذكرنا نقطه اخرى وهي ان الانسان قد يرى ان هذا الذي يصيب في الاموال ونحو ذلك انه مغلوب عليه قد سبق ان هذا لا يدل على ذلك وان هذا قد يبتلى بالمرض والمصائب ومنعز الناس عند الله كذلك الانبياء والصالحين ولكن يرفع شانهم ويعظم اجورهم ويرفع درجاتهم وليكن اسوه صالحه لمبتليه كما ابتلي ايوب وابتلي غيره كذلك قد يرزق المال العظيم والاولاد والنساء وغير ذلك فلا يظن انه محبوب عند الله وانه رفيع عند الله قد يكون محبوبا وقد يكون مظلوما الاحوال تختلف فالمحبه عند الله ليس بالمال ولا بالاولاد ولا بالجاه ولا بالمناصب ولا انما تكون المحبه عند الله في العمل الصالح في التقوى لله واذابه اليه وفيما تحقق ان كان اكمل تقوى كان احبا الى الله ان اكرمكم عند الله يتقاكم والله يعطي الدنيا من يحب من لا يحب كما جاء في الحديث ان الله يعطي الدنيا من يحب من لا يحب ولكن لا يعطي الايمان والدين الا من احد كما اعطاه الله الدين فقد احد كما رزق التقوى والايمان والاستقامه على امر الله فذلك دليل على ان الله يحبه جل وعلا ومن ابتلي بالمعاصي والسيئات وركوب المحارم فذلك من اسباب امتداد الدلائل على انه مرغوب عند الله عز وجل ولهذا ابتلي بهذه الشرور والمعاصي وقوله لله عز وجل ثم ايضا قد تكون بلاوي ادراجا فقد ابتلى بالنعم استدرج بها حتى يقع فيما هو شر وفيما هو اشر من حاله الاولى حتى يقع بتوحيد الله كان المعاصي ثم ابتلى بالنعم حتى انجر الى الكفر بالله كما قال عز وجل ليستجدهم من حيث لا يعلمون واملي لهم من كذب فيه فينبغي للعاقل ان لا يغتر بهذه النعم ويروى عنه عليه السلام انه قال اذا اتى الله يطلع العبد ما يحب على معاصي ما يحب فاعلم انه في الزواج ثم قرا قوله جل وعلا فلما نسي مكروبه فتحنا له ابواب كل شيء ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اخلقناهم بغدا فاذا هم في شيء يعني ايش من كل خير عذر فيقول جل وعلا ايحسبون انما نريد ان يكون لنا خليل يسارع الوقت له فخيرا بل لا يشعرون فمن الله جل وعلا قد يريد العباد اموال وبنين وخيرات كثيره لا لمحبته لهم ولكن استدراجا وابتلاء وامتحان فقد ابتلى تجر من الناس الامراض والاسقام والفقر ونحو ذلك لا عن بغضاء ولكن لحكمه بالغه لنرفع الدرجات ويحط الخطايا فينبغي لك عز الله ان تنتبه وان تحذر سوء الظن بالله والا تغتر بالنعم والا تياس بالمصائب بل تكون مع النعم سفورا خائفا فجلا ومع المصائب صبورا محتسبا اخيا بالاسباب ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى والله المستعان.
ورد إلينا بعض الأسئلة وغالبا خارج الموضوع ولكن بعضها يلح بالإجابة عليه. شاب يدعو إلى الله ويدخل في الأماكن المزدحمة بالناس ليرى المنكرات ليرفع أمرها إلى ولاة الأمر، ولكنه يخشى على نفسه من نظرة الحرام أو الوقوع في فتنة، فما رأيكم تجاهه وماذا يتحصن به؟
مثل هذا له نية صالحة وهو أن ينظر إذا وقع في الناس فيعالج بالإزالة، وليس قصده شماتة الناس وليس عمله التجسس، ولكن هو الأمور الظاهرة والواقعة في الناس حتى يرفع إليهم الأمر لأنها تعالج لأنها تزال، هو مأجور على ذلك وعليه واجب من الإنكار الذي يستطيعه، ومع ذلك مأجور برأي ذلك إذا وقع للأمر حتى يزال هذا الشيء أو يخف هذا الشيء، ومأجور بهذا. وإذا كان المقام يحتاج إلى غض نصر غض نصر وجود النساء الذين اللاتي لا يبالين بالحجاب فيغض بصره إذا صادف ذلك شيء ولا يضره ذلك، إذا ما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه النظر فجأة قال اغسل بصره، وذلك هكذا في الحديث الجليل. المقصود أن الإنسان إذا نظر سدة فليغض بصره ونفس بصره ولا يتابع النظر في النظر، وهكذا بقية الأشياء التي يخشى منها إذا عرف المقصود اكتفى بذلك وابتعد عن الخطر الذي يضره بنفسه ويخشى على نفسه.
فضيلة الشيخ، نرجو التكرم ببيان حكم من يترك صلاة الضحى في يوم السبت خاصة وغيرها من النوافل وبقية أيام الأسبوع يؤديها.
هذا عمل لا أصل له، يترك صلاة الضحى يوم السبت خاصة مع بعضها الأخرى وبقية الأيام يؤديها لا وجه له، قد يكون فيه مشابهة لليهود في تركه من أعمال يوم السبت ويقول أنه يوم استراح الله فيه جل وعلا، وقد كذبوا، فإن الله عز وجل لا يضره شيء ولا يكذبه شيء سبحانه وتعالى، وخلق السماوات والأرض وما مسه من لغم جل وعلا من حيا ولا تعالى، وقوي عظيم لا يغلبه شيء ولا يكذبه شيء سبحانه وتعالى، فلا ينبغي المؤمن ان يتشبه باليهود لتخسر مستوى في شيء من ترك الاعمال، بل يعمل ويفتح في جميع ايامه، فاذا عرض عارف بترك الصلاه الضحى يوم السبت او الاحد او الاثنين فلا باس، فهو حنابله وجعلها فارغ فلا حرج، وان كانت سنه دائمه وامرا بها مشروعه لكن تركها ثاره وجعلها ثاره
ما رأي فضيلتكم في حديث إذا صلى أحدكم الفجر وقعد في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كانت كحجة تامة، وهل له شواهد تطويل؟
أما جلوس الإنسان على صلاة الفجر إذا طلعت الشمس في مصلاه هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، حسن طبعا حسن رواه مسلم الصحيح. أما أنه يصلي ركعتين أو أربع ركعات فقد جاء فيها حديث لكن لا تحرم المقال، وبالجملة هي من صلاة الضحى فإذا صلى بعد ارتفاع الشمس هذه من صلاة الضحى المشروعة، ولكن نفس الحديث التي جاءت في هذا المعنى لا تحرم المقال عند أهل العلم، ولا أنكر الآن سلامتها من المقال، بل المعروف الذي أعلمه فيها أن هذه جميع طرقها لا تحرم المقال، ويمكن بتعدد الطرق أن يقوم بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، فلا بد ان شاء الله نبني عليها في جسد الاخوان ان شاء الله في الاسبوع الاخير ان شاء الله نبني عليها ان شاء الله نعتني بها ونراجع طرقها ونقبل ان شاء الله التعشيق الاتي ان شاء الله في الجمعه الاتي نسال الله الجميع التوفيق. والذي يحرم الان ان اساليبها لا تكون مقال، ولكن ذلك افضل اذا جلس ثم صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس هذا افضل وبخير عظيم وبتاثر النبي صلى الله عليه وسلم بجلوسه بعد الفجر الى ارتفاع الشمس.
عندي إيجار بيوت لحوالي 40,000 ريال وهذا يعتبر مدخول لي، ولكنني أصرفه ولا أرفع منه شيء، فهل فيه زكاة تجيبونه؟
إذا جمع عنده 40,000 أو أكثر أو أقل من بيوته أو أعراضه أو دكاكينه بدون فهي على أيام حول زكي على دور عشر، وإن أكلها لحاجاته أو لكلها من حول فلا شيء عليه. المقصود إذا تم عليها الحول حين أجر المنيطة والتكافين فهذه زكاتها، فإن أكلها أو لكلها من حول فلا شيء عليه.
قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما حكم الذين عاشوا بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم رغم أن الديانة التي كانوا يدينون بها قبل بعثة النبي محرفة؟
أهل الفترات عند أهل العلم يمتحنوا يوم القيامة بأوانه، فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار، كل ما أهل ذكرات بأن محمد وعيسى عليه الصلاة والسلام وفي غير هذه الأوقات كل ما لم تكن بدرة الرسل بأن كان في أطراف الأرض وفي غابات بعيدة عن ما جاء في الرسل فهم قال أهل فترة وما عند ما أشبههم كالذي يكون موجود كالرسول ولكنه لا يسمع ولا يعقل أو لا يسمع ولا يسمع ولا يعي ما جاء الرسول المصاب بالجنون هذا حكمه حكم أهل فترات يمتحن يوم القيامة ولا يعذب بمجرد بعث الرسول لأنه ما أقل الرسول ولا ترى ما جاء ولكنه يمتحن يوم القيامة بأمر فإن أجاب وأطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول.
حديث سؤال آخر إنني قد أخذت دينة دراهم لمدة سنة وقال المدين العشرة ب13 وأنا أقنعت نفسي حيث أن الذي يشتريه ب10 فيبيعه لي ب13 وأخذت الدينة وبعد ذلك ساهمت بها وبعدما سمعت خطبة أحد الخطباء جزاهم الله خير الجزاء شغل بالي فما هو الحل؟
الذي يأخذ 10 من بنك أو غيره ب13 أو أقل أو أكثر يعني يأخذها بأكثر مما دفع إليه هذا هو الربا هذا لا يجوز إذا أكل 10 دراهم ب13 أو 130 أو 120 أو 110 أو 100 ريال هذا كله من الربا أو 1000 ب1010 أو 120 أو ما أشبه ذلك كل هذا من الربا. أما الدينة المجائزة التي يستطيع منها أن يقضي حاجته ولا يقع الربا فيشتري منه سلعة من الطعام أو من السيارات أو من الخام أو غير ذلك لكي سلعة إلى أجل مسمى ثم يقبضها ويبيعها بعد ذلك بيته أو في مكان آخر من نقد حتى يتزوج أو يعمر بيتا أو يقضي دينا أو ما أشبه ذلك. هذا لا تعتبر صحيح من أقوال العلماء يشترى سلعا بثمن مؤجل ثم باعها بعد ذلك لحاجته لقضاء دين أو للتزوج أو لتعمير البيت أو ما أشبه ذلك لا حرج في ذلك. هذا هو الصواب وذاته في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلمكم فهو داخل في الحديث الصحيح الذي قال في عليه الصلاة والسلام سلم منك في أرض أفضل قال كل بيع مفروض قال عمل غير جد وكل بيع مفروض فالبيع إلا خل من المحرمات والإثم وخيانة وربا من أبي ذلك فهو بيع مفروض داخل في قوله وأحلى الله البيع. فإذا أشترى سلعا إلى أجل وباعها إذا النقد أو إلى أجل أدنى على الناس والانتفاع بذلك المقصود أن البيع إلى أجل لا بأس به لكن بشرط أن يبيع يشتري سلعا مملوكة للبائع قد احتواها البائع وحازها فيبيعها عليه ثم هو ينقلها ويأخذها ويصرف هي بعد ذلك. ولهذا في الحديث أن الذي أرسلها تباع السلع حيث تبتاع حتى يأخذها التجار ولا لحاجة فلا يبيع ما ليس عنده بل يبيع ما قد حازه وطبعه. ويظنه بعض الناس ان البيع اذا كان فيه زياده انه يبقى هذا غلط ليس غير ربا لان البيوع هكذا البيع بالنقد غير البيع بالتأجيل. اذا كان ما يباع نقدا ب10 باعه نقديه الى اجل معلوم ب12 ب13 لا باس بهذا او ما يساوي 1000 بالنقد باعه على غيره ب1200 او ب1100 او اكثر من الاجل هذا فيه لا باس ولا حرج فيه. وقال بعض العلم اذا كان لقصد الدراهم في النقد انه لا يجوز ولكن يقول برجوع فالصواب انه يجوز ولو انه لقصد البيع لقصد اخذ النقد. اما اذا اشترى سلعا الى اجل لقصد الانتفاع بها يشتري مثلا سياره ليركبها يشتري طعاما ياكله هذا لا باس به عند جميع اهل العلم يشترى طعاما الى اجل ياكل من سعر الحاضر ليأكله لانه محتاج اليه او اشترى سياره لركوبها أو ما أشبه ذلك فهذا عند جميع العلم من بيع المداينة ولا حرج فيه. وإنما خلاف إذا اشترى السلع ليبيعها اشترى أن يبيعها بالنقد حتى ينتفع بالنقد بعض أهل العلم توقف في ذلك وقال إنها مثل الربا بيع السلع حيلة وليس الأمر كذلك بل هكذا بيع السلع هكذا التجار يشترى السلع ليبيعها ويستفيدوا من أكدامها فإذا اشترى سلعة ليبيعها وينتفع بثمنها وبيعها عليه أتوجه بالتأجيل فلا حرج في هذا وليس هذا الذي في شيء.
كتب لي لسان السلع بدون عند الله انما هو باع
لا يبيع حتى يقول لا يبيع عند ذلك لا بد من عندك ينقلها الى بيته او الى السوق. نعم
الصرافين
نعم
السراغين مثلا يعني كل عمله نقديه لها يعني ما يساويها من عمله اجنبيه اخرى زياده
اذا كان زياده او تبيع تبيع الذهب بدراهم اذا بيع الذهب هكذا اذا بعت بيع دولار بدراهم غربيه او جبت مثلا دينار كويتي او غني بدراهم غربيه او جنيه مصري او ما اشبه ذلك فالعمل المختلفه تجد الاجازه المختلفه
الشيخ إذا اشترى البنك أقل تكاليف من التاجر
بالنسبة للبيع. لا يجوز بيع الدراهم
من البنك. لا الهدف كله يعني النصر.
لا ولا البنك يأخذ غريبا وأرد وإذا حل قال ما تبني غير ما تبني يسر من حق الربا. وهذا نقد بنقد وهذا يسرع النفوس. النفوس يحب هذا. يسرع النفس بسرعة يسرع بسرعة ويتحمل الدين بسرعة. أما سلعة الأجل المعلوم هذا فقير على النفوس قد يتأخر عن ذلك حتى يستمر على الدين وإذا أقدم عليه قد يؤجل بيع السلعة قد تزيد السلعة من عنده قد يرغب في الإسراف قد يعني تزول حاجة إليها ويعيدها إلى صاحبها ويقبلها منه أو يبيعها من أقل الحاضر أو يبيعها بها ويتسبب الحاصل السلعة غير ذات المفوس من حكمة الله أن حرم بيع النفوس لأن النفوس فيها ربا وفيها سرعة يعني الإنسان يسارع إلى التصرفات هذه التي لا يتحمل عواقبها بسهولتها يأخذ بسهولة فيتحمل الديون وتراكم الديون بسرعة وهو لا يشعر بغفلتها أهل البعد فمن حكمة الله أن نعاون ذلك حتى لا يحمل نفسه ما له خير من الديون وحتى لا ينجر إلى أهل الأموال بالسهولة التي رآها في البنك وغيرها.
توجد في بعض الأدوية نسب مختلفة من الكحول وقد كتب لي الطبيب دواء توجد فيه نسبة 7% من الكحول وقال لي إن أغلب الأدوية فيه كحول بنسب مختلفة فما رأي سماحتكم؟
إذا كان الكحول هذا الكحول تسكت لو أن الكحولة أكلت هذا لما قال أسفل كذلك أكلت أما إذا كانت كحولة خفيفة الكحولة أكلت لا تسكت فلا يضرب التعامل إنما قد قال أنا أسفل كذلك أكلت الحرق إذا كانت أشياء ثم كحولا ولكن لا تؤثر في العقل لا بكحول ولا في الاكل رضا عنه او كانت الظاهر يفعل بالظاهر مثلا بروح الظاهر امرها اسهل والحاصل انه اذا كانت الكحول لو شربت كحول شربت لا تضر ولا تسكت فلا تدري ان تحررها في شيء.
تبدي فضيلتكم في شك حدث في نفسي من حدوث شبهة زواج صغار فيما بيني وبين ابن عم لي اخذ اختي واخذت اخته في الزواج الشرعي ولم يحدث في عقود الزواج مشاركة حيث تم بالتراضي. سبب الشبهة أن والدي قال في أثناء المناقشات بيننا وبين عمنا في لحظة التعصب في المفاهمة إذا لم تزوجوا ابني لا أزوج ابنكم ابنتنا. فهل هذه الكلمة تدخل في شبهة الصغار؟
يعني هذا هو الصغار ما قال لا تزوجوا ما زوجناكم إن لم تزوجوا ما زوجناكم ما معنى لا تزوجوني ما زوجناكم هذا معناها التقييم وحده هذا هو الصغار إذا وقع هذا فهو فاسد وعلى كل منهما أن يبارك زوجته إن كانت لا ترغب فيه فإن كانت ترغب فيه يدد العقل يدد زوجته يدد العقل من وجهة المرأة الأخرى ولا حق.
ما حكم ذريتهما؟
ذرية من تزوج
حق الشباب في الحق لآبائهم لأنها شبهة إذا هو شبهة لا أولاد لا يحكم به في المستقبل لا أولاد في المستقبل وإن قال لكل واحد أردت زوجة يدد العقد إذا كان تريده يدد العقد من دون شرط المقاصد الأخرى وإن قال يبقى على نكاح معها بجأن هذه اليدين وشاهدين ونراها هذا هو الحل
لكن في عدة
ما في عدة الماء ما أخبره من عدة في الحال وعدوانها في الحال لأن الماء ماء وفي بطنها فيها الجار ماء
ما هو الراجح من قول العلماء في التورك او الافتراش في صريح الفجر خاصه والتشهد الاخير وكذلك اداء الصلوات نرجو توضيح ذلك.
جاء عن من قصر الحديث الصحيح انه قال اذا جلس بين السجدتين وفي الركعتين السجد الاول يضع رجله اليسرى ويمس عليها ويكتب اليمنى واذا كان في الركعه الاخيره من ذات التشهدين كالمغرب والعشاء والظهر والعصر جلس السجد الاول وبين السجدتين على ابي موسى فركع ونصب اليمنى وفي الاخيره جلس الاخيره التي بعدها السلام يتورط على الأرض كما قال لك الغرب هو في جهة اليسرى من جهة اليمنى فينصب اليمنى ما يعتنى بطون أصابعه هذا السنة. أما إذا كانت الصلاة ثنائية مثلا من الاثنين في الفجر أو الجمعة أو النافلة الاثنين هذه فلها العلماء فيها فقال بعضهم تفترش لأن آية أحضر بعضهم جل وكان يقضي في الجهة الأول في الثنتين وهذه الثنتان وأخبر أبو حميد الساعد وأن ذلك كان يفترش الأول ويقضى مقعده في الجهة الأخير فدل ذلك على أن السنة في الركعتين الافتراش. وقال آخرون بل هذا الجلوس بعده سلام ما أشبه الجلوس الذي به الرباعية والثلاثية الجلوس الذي بعده السلام فيتفرد قياسا على ذاك الجلوس الذي به السلام من الرباعية والثلاثية. وله في هذا واقع الحمد لله ولكن أفضل على حسب ظاهر الحديث أنه في الفجر والعويان في الجمعة يفترش اليسرى ويصيب اليمنى لأنها جلسة الأولى لا تبارك عليها ليس الحياه كالتهد الاول. اما في المغرب العشاء والظهر العصر فالافضل في الجلسه الاخيره انه يقرا مقعدته هذا هو الافضل عملا بالعاده كلها. ومن افترش في محل تورق وتورق هذا الافتراش فامر بهذا واسع والصلاه صحيحه لكن ترك السنه وترك الافضل. المقصود ان هذا هو الافضل يشترك في الشهر الاول وفي بين الثلاثين ويقرا مقعدته في الشهر الاخير من المغرب والعشاء والظهر والعصر هذا هو الافضل الموافق لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في صلاه الفجر والجمعه يجلس على اليسرى يفرشها وينصب اليمنى هذا هو
الافضل. ما حكم جهاد اسرائيل في الاسلام؟
اما كيفيه السجود الافضل انه تقع الركبتان ثم اليدين عكس البعير البعير يبدا بيديه ثم ركبتيه ثم رجليه قام السنة المؤمن فيبدا بيديه ثم يديه ثم جبهته وانجح وعند الرفع يضع اولا وجهه ثم يديه ثم رجليه هذا هو المحفوظ من حديث وائل بن حجر من حديث اخر عن نفسه وهذا هو الموافق من حديث ابي هريره في الايه البعيد يعني بروك البعيد يبدا بمقدمه اما مؤخره وعند النفوذ يبدا بمؤخره فالسنة المؤمن لا يشابه البعيد في ذلك. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة ويضع يديه على ركبتيه فيقرب أنه وهم من الراوي والإله وأن الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق أول الحديث وحتى يوافق على حديث الأخرى ولو في هذا واسع إن شاء الله لكن هذا هو الأفضل وهذا هو الذي يجمع به بين الأحاديث صحيحة. وقال بعض أهل العلم يقدم اليديه أما ركبتيه ولكن مقبولة مع رفع مرجوح والأحاديث أن لها غالب العلم يتبع له منها أن المراد هو تقديم ركبتيه ما فعله من تكلم في حديث وائل ثم بعد ذلك يديه ثم إلى الأنف هذا هو الأفضل وهذا هو موافق الأحاديث كلها عند التأمل وما جاء في بحث عن ذلك فهو من وهم من بعض الرواة وإن من جاء في الحديث. نعم
يعني الركبتين قبل اليدين
يا شيخ. نعم هذا هو الصواب.
كيفية
في الاستراحة على الاستراحة مثل جلسة بين السيدتين على اليسرى يصرفها ويصرفها قليلا بعد الأولى وبعد الثالثة بين الظهر والعصر والعشاء يقال لها جلسة الاستراحة اختلف العلماء فيها فقال بعضهم انها جلسة من حاجة كالبرير وكبير السن يجلس وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جلسها وفعلها عند كبير السن. وقال آخرون بل هي سنة مطلقة لأنه جاء في حديث مالك بن خويلد وأبي حميد في حديث من الصحابة رضي الله عنهم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا كان جزء من صلاته جلس قليلا جلسة خفيفة ثم ينهض بعد الأولى والثانية إذا اليسرى والأولى ثم ينهض إلى الثانية وإلى الرابعة وهذا قول أولى لأن الأصل عدم التخفيف في كبار السن والمرأة الأصل أنها من سنة الصلاة الأولى والأفضل فإنها المطلقة هذا هو الأفضل من قول العلماء والأمر فيها لا باس إن شاء الله من فعلها فرحا صلاته صحيحة لكن الأفضل تحري صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
ما حكم جهاد إسرائيل في الإسلام؟
جهاد كفر كلهم مأمور به في الإسلام جهاد اليهود وجهاد النصارى وجهاد الملاحدة الوثنيين كلهم مشروع الله أمر بالجهاد واخر انها من طريق النجاح. قال تعالى انشر خلاف ثقاله وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. الجهاد المعينين الملاحده اعظم واكبر واشد من جهاد اليهود لانه اخروا على اسلام اليهود. فجهاد الجميع واجب مع فطره. قال تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليهود ثم بالله ورسوله فتجاهدوا في الله في اموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. الجهاد من اهم الواجبات ومن افضل الغربات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الروحة والحديث الصحيح والغدوة خير من الدنيا واحدة. فالجهاد له شأن عظيم وله خير كبير. وسئل عن عمل يخلق عمل المجاهدين قال لا اعلم شيئا عن المجاهدين. اما انك لو قمت النهار الليل وصمت النهار ولم تؤتك ولم تفطر حتى يرجع المجاهد لنظرات هذا المجاهدين. المقصود ان هذا الجهاد عظيم جدا.
ما هي الشجرة التي نهى الله آدم وحواء عنها الا حباب؟
الشجرة التي نهى الله آدم عنها الله لم يرفعها سبحانه وتعالى. لم يخبرنا جل وعلا وليس لنا حاجة فيها. ما في حاجة نعلمها. شجرة حصل منها حصل منها مصيبة. والله المستعان. نعم.
أن يباع أن يصلى على صاحب الدين وعلى الزاني.
نعم.
كل
ما
ما وصلت
ما ضغط
على دين الدعاء وبعد ذلك
الناس تبرون. أما الدعاء في الدعاء لأن في هذا خضوع لله واستنطار لفضل الإحسان. كان من خصمه يرفع يديه في دعوات كثيرة رفعها على الصفر المرة في حجه بسائر ورفعها من عرفات من وضع في عرفات ورفعها عند حجب رسول الله الثاني لما رماهما ايام التشريف عليه الصلاه والسلام ورفعها في الحرام المختلفه ورفعها في الاستسقاء فهي نفسها بالاجابه وهي ضاعه الى الله وتذلل بين يديه واستنطار من هذا الفضل ويرى عنها عليه الصلاه والسلام ان رقبه الحي الكريم يسعي ان يرفع يديه ان يرقهما صبره. فالحق المقصود ان رفع اليدين فيهما ضراعه وذل واستكان بين يدي الله عز وجل. اما المسك فلم يرد فيها حاجه ضعيفه والافضل عدم المسك. هذه الصحيح ليس فيها مسك ولكن جاء في بعض الروايات المسك لكن احاديث ذكر الاهل انها ضعيفه. وقد ذكر بعض الحفاظ وحال الحجر ان مجموعها يشد رحمه بعضا وانها قد تقي الى درجه الحسن من مجموعه. فاذا فعل بعض الاحيان فدعها ان شاء الله. ولكن في الدعوات التي ينظر اليه فيها ويتداب فيها لا ينصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم ينسح ودعا في عرفة ولم ينسح ودعا في جمرات ولم ينسح ودعا في الاستسقاء ولم ينسح. فدل على أن تكون أخبار الله لا شأسا لي عليه
الصلاة والسلام. هل يصلى على صاحب الدين وعلى الزاني؟
يصلى على صاحب الدين نعم. هذا من صلاة الصلاة ثم صلى عليه على صاحب الدين. أنا أنا أولى يكون من نفس النفس أنا يصلي على الدين بعد ذلك ويصلى عليه وتعالى. ويجب على الورثة أن يعطوا الديون ويعتنوا بالديون. وأما العاصي فإذا كان يعني غير تائبا بل وجب عليه يشهد عليه بالشهود وأخذ بجريمته فالأولى أن يدع الصلاة عليه الأعيان والقاضي والسلطان ورفعاء الناس ويصلي على بعض الناس لأنه يعني مسلم عاصي ويصلي على بعض الناس ويصلي عليه الصلاة والسلام كبار العلم والخير والاستقبال والإمام والغاب ونحوه من باب الرفع لغيره من باب إظهار قبح ما فعل. كان مجدر لأن لا يصلي عليه الأخيار لفعله الجريمة الكبيرة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فلما نزل لم يصلي عليه. فالحاصل أنه إذا كان صلى عليه بعض الأحيان فحسن وإلا ثابت من الصلاة عليه لأن في أشد الحاجة إلى الصلاة عليه والدعاء له وحيد مصاب وبحاجة إلى جعل في إخوانه أن الله يرفع عنه.
لقد قصر الكلام في حكم أكل الدجاج المستورد فمن العلماء من يحرمه ومن ذلك ما ذكره أحد الدعاة كتب عنه في مجلة الوعي ومنهم من أحله فما حكم رأي فضيلتكم؟
الدجاج المصبر كما فيه كلام كبيرا وقد أجل عنه كثيرا وقد قلنا غير مرة أن الدجاج المصبر وأشباهه كالأمور الأخرى على أقسام مثل يعلم أنه يحيى على الطريقة الشرعية ويعلم أن ذابحه وذبح على الطريقة الشرعية أو أن الجزرة التي تجرها وتجرها تذبح ذبحا شرعيا لا شك فيه. هذا لا إشكال فيه إذا عرف وأنه حلال. القسم الثاني مشتبه ولكنه يصدر من بلاد يباح لنا طعامه. يعني بلاد الكتابين بلاد النصارى واليهود لو كان بينهم اتصال فبلاد الكتاب طعام حل لنا من الصفرات والغلاء طعام حل لنا. فإذا عرفنا أن هذا مصبر يعني بلاد النصارى وهو مقطوع الرؤوس هو حل لنا حتى نعلم أن هذه نزرة معينة تفعل الذبحة بالحلق أو بالصرع أو بالوقف الضرب وما أشبه ذلك. فإذا عرفنا ذلك لا نعلم. أما كانت كتبها في جريدة أو في مجلة أنه طلع المدرسة الفلانية أو على كذا في فرنسا أو كذا في فرنسا أو كذا في كذا ما يكفي هذا. لا يكفي الله بعد طعامها كتاب فما يطلع على شيء لا يكفي أن نطلع على كل ما في الدنيا. قد يطلع على شيء ولا بعده أشهر. فمن عرف شيئا يجزم به ويقبل الله سبحانه وتعالى فليحجمه على بصيره. وإلا فالأصل حل طعام الكتاب وإباحته لنا حتى نعلم أن هذا الشيء إلا حرمه الله مما ذبحه بكتابه غيره على غير الطريقة الشرعية. وأنا كما أعلم أن ذبحة المسلم حلالا إن هذا الإسلام حلالا لنا. ولو أن إنسانا من المسلمين ذبح في الوقت أو بغير ذلك من ذبح محرم كالخنق ما حلالا ولو مسلم وأنا مسلم خلق ذبيحة أو ذبح أو ذبح في الظرف حتى ماتت فهي حرام غيره. ولكن إذا فقدنا طعاما لنا أكلنا منه لا يدري كذا ذبح من باب إحسان الظن من باب العمل بالأصل. فهكذا أهل الكتاب إذا قدم إذا قد جاء طعام منها أو قدمه لنا نأخذه حتى نعلم أنه ذبح على غير الشرع من بطل أو خنق أو ما أشبه ذلك. أما طعام آخرين ونوع ثاني طعام الوثنيين طعام الشيوعيين فما يحصل أنا صغيرها التحريم لأن ذبيحته لا تحل له لا أصل فيها التحريم حتى نعلم أنها ذبح على طريقة شرعية. وهذا الذي ذبح على كرافينها أنها ذبح على طريقة إسلامية وواجب من بلغاريا أو من رومانيا أو من أخرى إسلامية وما أشبه ذلك ما يوجد خطر ولا أعتقد بأن صحته فلولا المؤمن يتبرع عنه ولا يكتب عنه فلا ولا تكون بهذا الاسم فلولا المؤمن يعني احتياط له أن يكون كذلك أخذا بالحيطة عملا بقوم بزعمه لا يمكن ولا يمكن. من يتبع الشبهات فقد يسرع يؤمن عنه لأن هؤلاء قوم لا إيمان لهم ولا إسلام لهم ولا يسوى على كتاب وغير مأمورين حتى نعلم حتى تعمل الدولة بطرق خاصة أن هذا الجبر يبيح للمسلمين وكلا يوم هذا الشيء لأن هذا المسلمون أهل التوحيد وأهل الإسلام الصحيح في بلاد الشيوعيين أو الغزنويين يذبحون وتصدر هذه الأمور عن ذبحهم إذا عدم هذا أمكن وقالوا بالحزب. فإلا فالأصل تحريم ذبائح الغزنويين والشيوعيين الذين هم معروفون عند الناس في بلاد غاليا أو رومانيا أو يوغوسلافيا أو ما أشبه ذلك الصين السعودية وما أشبه ذلك. فالحاصل أن هذا هو محل التفصيل. فالمؤمن إذا أراد يتبرع عن جميع أهل الوحول ولا يأكل ما ذبحه بنفسه أو ذبحه بغير قدر هذا إليه ولكن لا يحرم على الناس بغير علم بغير برهان. أما إذا أراد يتبرع بنفسه أي شيء فالأمر إليه. قال ذكر المعالى الأرهام لما قال بعض الناس إني أكره النفس في قرن الضحية ودنيها قال يا ابن أخي اكره نفسك ولا تحرق على الناس. سنة النبي يقول أربع الناس من الواحد ثم ذكر المقصود أن الإنسان يكره نفس الشيء أو يخشى أو يتبرع على شيء لكن يقول للناس هذا حرام عليك ولا شيء ثاني.
يوجد في كثير من القرى والبادية من لا يعرف في الساعة 8 لك
من المستحسن جزاك الله خير على أقول من المستحسن على أن يرسل الناس يتقبلون على أن يقبوا على ما يشتروا إليه.
الدنيا أوسع من هذا جزاك الله خير. الناس كثير موجودين من كل سائل حصلنا على الشيء ولكن المجال في الدنيا أوسع من ذلك في أمريكا وفي إنجلترا وفي فرنسا وفي غيره لا يشفي هذا الله عز وجل. فمثلا ثم قد يقف هنا اهل اليوم يتغير بعده قد يقف هنا اهل اليوم في صحراء يقف هنا في اول يقف هنا في اول يتغير حاجه ورئه في جمال هذا في لا ننظر بالناس.
يوجد في كثير من الصورة والبادية من لا يعرف كيف يؤدي الصلاة بل لا يعرف حتى قراءة سورة الفاتحة فما هو دور العلماء في هذا الحال وهل يأثم المسلمون على تركهم هذا الواجب؟
هذا واقع ولا شك أنه واجب على العلم على ولا شك أمور المسلمين أن يعتنوا بالجهلة والبوادي والحوارة ولا شك أنه يوجد في البادية أنه جاهل يقول حاضر أنه أجهل حتى في الحاضر. فالواجب تعيين الجاهل سواء كان في القرى والأمصار أو كان في البوادي والصحراء يجب على أهل العلم المسؤولين من القدرة أن يفعل في هذا، أن يعلم الناس لديهم أمور دينهم ولا يتساهلوا في ذلك. كل دولة بحسبها وكل مؤمن بحسب قدرته لا يظهر مهدا في تعليم أخوانه وإرشادهم أينما كان وأينما كان في الصحراء والبوادي أو في المدن والقرى والهجرة في السعودية أو غير السعودية. الواجب على العلماء في كل مكان أن يهتموا بهذا الأمر وأن يعلموا الناس دينهم وأن يرشدوا إلى ما قد يخفى عليهم هذا لا تقع في ذلك. الله
المستعان.
ما نقصد يا شيخ اضطرهم الى هذا الطريق يعني مقصود الكفار؟ يعني شيء وسط الطريق ولا يجعل لهم مسار طريق اذا وافق ياخذ وسط الطريق هو يخلي الطريق غير يعني اطراف الطريق
يعني يضيق عليه شيخ ولا
يعني يضطره الى حال الطريق لا يجعله وسط يمر مع الوسط.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة من أخينا فضيلة الشيخ محمد الراوي في موضوع يهمنا جميعا ويهم كل مسلم والناس والمسلمون وبالأخص في أشد الحاجة إليه ألا وهو موضوع التضامن الإسلامي. التضامن الإسلامي هو التعاون الإسلامي كما أوضح فضيلة، فقد شرح لنا هذا التضامن وأوضح دلائله وبين وسائله وجده الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا ريب أن الأمر كما قال فضيلته كما ذكره شيء واضح وبين في أمر التضامن. التضامن الإسلامي بين المسلمين أمر لازم وأمر مفترض فرضه ربنا عز وجل علينا وأوجبه شرط رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه يبلغ عن الله عز وجل. ولا يتم هذا التضامن ولا يحصل في الحقيقة إلا ممن عرف دين الله وتبصر في هذا الدين العظيم في الإسلام وعرف واقع الظلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعرف نتائج هذا التضامن وأهدافه وآياته وما ترتب عليه الخير العظيم ونصب النصر المؤزر والعز البالع والمجد الأثيل. ثم وجد مناخا صالحا يتعاون فيه مع إخوانه ويشد بعضه في أجر بعض ليجدوا مقتضى هذا التضامن وحقيقته وثمرته. فالتضامن تكافل وتعاون بين المسلمين لتحقيق مصالحهم ولاتخاذ الوسائل الواقية من شر عدوهم وكائده وللتعاون الكامل إلى في دين الله وإلى كلمته والقضاء على العدو المتربص بالوسائل التي شرعها الله عز وجل في قوله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قوله يكونوا حجرة، قوله تعالى وما به والتقوى. قوله فإن تنازلتم في حبه إلى الله والرسول. قوله عز وجل واختلفوا فيه حبه إلى الله. وقوله عز وجل إن هناك وفاء أصحاب بين أخوين. ففي هذه الآيات وفيما جاء من الأحاديث الشريفة الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام الدلالة على هذا الأصل الأصيل. فالشعارات مفرقة تضر ولا تنفع، وتوجد الحجازات وتنشر البغضاء والعداوات وتفرق الشمس وتنشر الأهداف المتضاربة، فلا يتم معها تعاون ولا يتم معها قوة ولا يتم معها نصر على الأعداء، وإنما يتم التعاون ويحصل الالتحام والتكاتف والتضامن إذا اتحد المقصد والهدف واتحد الشعار وطاب المناخ صار مناها جيدا طيبا ينشأ به الصغير على ما كان على الكبير من علم وهدى وتقوى لله عز وجل وإعجاب لما يقي شر العدو ويحفظ الناشئة من الوقوع فيما يضرهم ولا ينفعهم. ولكن ليس اجتماع الأمة كلها شرط في ذلك، لو اجتمعوا لكان ذلك الخير العظيم، لكان ذلك الخير العظيم ولكان الهدى والنصر الكامل. ولكن من رحمة الله وحسن توفيقه ونصره لأولياء أن الأمة إذا وقع فيها طائفة تنصر الحق وتؤيده وتعرفه جيدا وتتكاتف في نصره و جمع القوى عليه وتعد له ما يجب، فإن الله ينصرها ويؤيدها ولو قل جمعها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة الأمة حتى منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا تزال هذه الأمة طائفة على أمر الله لا يضرها من خذلها وخالفها. فالمهم أن تتحد جماعة على الحق والهدى وأن تسخر قواها في دين الله وأن يصلح هدفها وقصدها ويكون قصدها نصر دين الله وإلى كلمة الله، هذا هو الهدف من جهادها وتعاونها وتكاتفها، وأن يكون ذلك على علم وعلى هدى وعلى بصيرة، وأن يكون المرجع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فبهذا توصل الأمة وتؤيد ويحصل لها العظمة الحميدة كما حصل لصدر هذه الأمة مع ذمتهم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يوم بدر 318 وكان عدوهم أضعافهم، عدوهم الحاضر عنده في المعركة أو آخر سوى عدوهم الذي لا يحصى في بقية الأرض في الجزيرة وفي غير الجزيرة. ومع هذا لما جاء الصدق والاتحاد على الحق والتعاون والتكاتف نصرهم الله وأيدهم وأذل عدوه، نادوا عدوهم وأسروا من أسروا وقتلوا من قتلوا وفروا بقية ونصر المسلمون. وفي يوم أحد كانوا أكثر من يوم بدر، كان عددهم أكثر من يوم بدر، وعدوا عدوهم أكثر كذلك، ونصروا أول الأمر لما جاء الصدق والاتحاد والتكاتف، نصروا في أول الأمر وحسوا المشركين وقتلوا من قتلوا فيهم وثقل طايتهم وانكشفوا ولم يرفعها إلا امرأة. فلما عصى الرماة وتنازعوا وتشيروا فيما بينهم وأخذوا بالموقف الذي أمره النبي اللزوم عليه الصلاة والسلام، ذهب العدو من جهتهم على المسلمين من خلفهم، والتقى العدو للمسلمين وأحاط بهم من أمامهم ومن خلفهم، فصار ما صار من القتل على المسلمين والجراح على المسلمين والهزيمة، حتى جرح نبيه عليه الصلاة والسلام وفسدت البيضة على رأسه، وجرى ما جرى لأسباب الهجر والنزاع والعصيان لله ولرسوله، كما قال عز وجل: ولقد صدقهم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا هشيتم وتنازعتم بالأرض وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه جدكم ولقد أفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه أسباب الهزيمة، لما هزموا وتنازعوا وعصوا سلط عليهم العدو وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، في أفضل الخلق وإمام المسلمين وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، ومعه أولياء الله أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة، لكن لما أخلوا بما يجب سلط عليهم العدو، لما أخلوا بما يجب وهم الصفوة وهم الخلاصة من العباد سلط عليهم أكثر الناس بزمانهم وأظلهم بعد الأبناء. قال يقين لنا أن الأمر ليس بالكثرة وليس بالقوة، ولكنه من عند الله عز وجل، ومن نصر إلا من عند الله، وله أسباب، أسبابه تقوى الله وطاعة الله والتكاتف على دين الله وعدم التنازع وعدم الفشل وصدق اللقاء والصبر على مكائد الأعداء واتحاد الكلمة. بهذا يقوم العباد، وبهذا يقوم دين الله ويكرم الحق ويكرم الباطل. ولو كانت الأعداد أقل من الأعداد، ولو كانت القوة أقل من القوة، لكن الكيفية، صلاح القلوب، صلاح النيات، اتحاد الكلمة، العلم الصادق، بهذا ينصر الجيش. وكان عمر رضي الله عنه يكتب الى امراء الجيوش ومحدهم شر الذنوب ويقول: ان اخشى ما اخشى عليكم من ذنوبكم، اني اخشى عليكم ذنوبكم اكثر ما اخشى عليكم عدوكم، لان الذنوب جد عليهم مع عدوهم ومن اسباب اذلاله وتسليط عدوه. الوسائل التي ذكرها شيخ محمد لا بد منها، وهي اسباب النصر واسباب التوفيق، تحقيق الاخوه الايمانيه وابعاد الشعارات الباطله، والضائع من الشعار هو الاسلام ثم دين الله ورسول دين الله، ثم تحديد التعاون على البر والتقوى وتسخير القوى كلها لنصر دين الله واقامه امر الله وإنشاء الناس في نشء صالح يؤمن بالله واليوم الآخر، ويسخر لهذا كل شيء من المدارس والمدرسين والدعاء والجنود وسائر القوى، كلها تسخر لدين الله وإقامة أمر الله والسير على منهج الله مع التعاون الصادق والأخوة الصادقة. ثم الإعداد، لا بد من الإعداد الله جل وعلا أمر بالعزاز والنصر من عنده سبحانه وتعالى، لكن قال ما جعله الله إلا بشرى لكم ويهب إن قلوبهم به، لكن قال ما جعله الله إلا بشرى ويهب إن به قلوبكم، فالأسباب بشرى والطمأنينة والنصر من عند الله عز وجل. فالعزاز لا بد منه، وأعدوا له بشرى بقوة والله الغفور، فلا بد من إعداد الأبدان ولا بد من إعداد السلاح المناسب في كل وقت بحسبه. فإذا عد العدو السلاح المتطور والسلاح الخطير الشتات وجب على المسلم أن يعد أيضا، ليس السلاح خاصا بهم ولا وقفا عليهم، بل يجب أن يسلك المسلمون كل وسيلة وكل طريق للحصول على ما حصلوا عليه. والإعداد كما أعدوا، وإذا عجزوا معلومون، لأن الله قال وأعدوا لهم استطعتوا، هم مأمورون بأن يعدوا ما استطاعوا، فعليهم أن يبذلوا الرسل وأن يعدوا ما استطاعوا، فإذا فعلوا ذلك وحاربوا وجاهدوا بما استطاعوا نصروا ولو كان في أحد منهم فوق سلاحهم. فربك قال على كل شيء جل وعلا قادر على إبطال سلاحهم وإبطال قواهم وتسليط عليهم ونصر أوليائه عليه سبحانه وتعالى، لكن بشرط أن نبذل وسعنا وأن نجمع كلمتنا وأن نوحي صفوفنا وأن يكون بعضنا حربا لبعض وعدوا لبعض وعولا للفاجر والكافر على إخوانه. ولا شك أن هذه الأمور تحتاج إلى توعية عظيمة من ولاة الأمور علماء المسلمين للمسلمين أينما كانوا، وهي الصادق حتى يرجع الناس إلى دينهم وحتى يقوموا بأسباب النجاة وحتى يعدوا أنفسهم عبادا صالحا ويعدوا أولادهم ويعدوا من حولهم عبادا صالحا يؤمنوا بالله واليوم الآخر ويحارب جميع الشعارات والمبادئ المخالفة لدين الله عز وجل ويبين زيفها وضلالها وفسادها وأنها ترجي أهلها وتصيبهم إلى النار وإلى غضب الله عز وجل، سواء كانت شيوعية أو قومية أو غير ذلك، من أي مبدأ يخالف دين الله. يجب أن يكون المبدأ هو توحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام وتحكيم شريعة الله بعباد الله، هذا هو المبدأ الوحيد الذي يجب أن يأثر الناس عليه ويسعى الناس لتحقيقه ويجاهد كل واحد في سبيله. وهذه الأمور بحمد الله واضحة، وإنما الأمر في التطبيق وصدق الطلب لهذا الشيء والرغبة فيه والتعاون عليه، فإذا جاءت الحقائق وجاء الصدق تيسر كل خير وبعد كل شر. ونسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق، كما نسأله سبحانه لنا ولكم الفقه في الدين والبصيرة بما يرضي الله عز وجل والتكاتف والتعاون لإصلاح ذات البين ولإقامة أمر الله في أرض الله وللجهاد في سبيله وللحذر من شر أعدائه ومكائده، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يكفي شر عدونا ويردنا جميعا للتوبة صادقة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجزي أخانا محمد الراوي عن كلمته وحضرته جزاء حسنا وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده إنه سميع قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له، وجاء دور الأسئلة والمجاوبة على ما تفر منها إن شاء الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من يحاول التفريق بين المسلمين بقوله هذا قبيلي وهذا حضيري وهكذا، ومن هو القبيلي ومن هو الحضيري؟
حضيري
هلا؟ هذا الحضيري.
هذه مسألة جزئية ما لها كبير شيء، هذه مسائل بين الناس معروفة. القبيلي الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كأحطاني وبيعي تميمي شبلان قرشي هاشمي وما اشبه ذلك، هذه تسمى قبيله، تسميها قبيله ويقال قبلي القاعدة، ويقال حنفي وربعي وأشبه ذلك بالنسبة إلى القبيلة التي انتمي إليها. والقبيلي عند في عرف الناس في نجد خاصة، ولا أعرفها إلا في نجد، أما في غير نجد ما أعرف هذه الكلمة، لكن في نجد معروفة القبيلة عندهم هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها، عربي ولكن ليس له قبيلة معروفة، ليس معروفة بأنه مثلا قحطاني أو تميمي أو قرشي، لكن هو عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم، ولو كانت حمولة معروفة وجماعة معروفة، لكن إذا كان ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها فقد يسمونه قبيلة. والمولى في عرف العرب هو اللي أصله عبد مملوك فواتح من قاله المواد، والعجم هو الذي لا ينتسب للعرب، والعجمي هو من اصول العجميه ليس من اصول العربيه، بل هم عاجم. والحكم في دين الله انه لا يرى لاحد منهم على احد الا بالتقوى، سواء سمي قبليا او خضريا او مولى او عجميا، كلهم على حد سواء، كلهم لا يرى لهذا على هذا ولا هذا على هذا الا بالتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي الا بالتقوى، ولا فرق لاحمر على اسود ولا الاسود على احمر الا بالتقوى، كما قال الله عز وجل: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لكن من عادة العرب قديما انهم يزوجون بناتهم بقبائل التي يعرفونها، ويقف بعضهم عن تزويج وليس من قبيلة التي يعرفها، وهذا باقي في الناس، إذا كان ليس من قبيلة يعرفها لم يسمح أن يزوجه بنته إلا إذا كان من قبيلة يعرفها من جنس القبائل العربية التي يعرفونها. وقد يتسامح بعضهم ويزوج للقضيري وللمولى وللعجمي كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أسامة بن زيد بن حارثة وهو مولاه وعتيقه، زوجه فاطمة بنت قيس وهي قرشية، وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش، زوج مولاه سالم مولاه أبي حذيفة بنت أخيه الوليد بن عتبة، ولم يبالي بكونه مولى عتيقا، وهذا جالس الصحابة وبعدهم كريم. أما الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض المواضع نخب الله أعلم بها، قد يقفون عن هذا ويتساهلون ويشددون في هذا الشيء على حسب ما ورثوه من اباء واسلاف، وربما قال بعضهم من ايذاء بعض قبيلته، اذا قالوا لماذا زوجت فلانا هذا قد يفضي الى ادخال قبيلتنا وان تختلط الانساب وتضيع الانساب الى غير ذلك، قد يعترفون باعذار الزواج لها وجهها في بعض الاحيان، ولا يضر هذا وامره سهل. المهم اختيار ما يختار من يصلح المصاهرة في دينه وخلقه، إذا حصل هذا فهو الذي ينبغي، سواء كان عربيا أو عجميا مولاء أو خضريا أو غير ذلك، هذا هو الأصل والأساس. وإذا رأي بعض الناس ألا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك. نعم.
سماحة المفتي، سكون الإسلامية كما جاء في العبارة تذخر بالشباب المسلم، والعبارات كثيرة والشعارات كثيرة لها في بقول لها في عليكم ما هذا المعنى، هذا بس عبارات، يعني هو بيتألم يعني الآن السجون الإسلامية تذكر بالشباب المسلم، كيف تتفق هذا مع توحيد شوف المسلمين أو جمع كلمات معنا بعد هذا هدف الأخير.
أكثر الولاة اليوم ليس عندهم تحكيم الشريعة الإسلامية فيما يقولون ويفعلون، أكثر الولاة اليوم منتسبين للإسلام لم يحكموا شريعة الإسلام ولم يذهبوا إليه، بل حكموا القوانين الوضعية وحكموا كثيرا من أهوائهم ولم يحكموا شريعة الله عز وجل، فلا يستغرب أن يكون السجون من المسلمين من لا يحصى لأسباب كثيرة. ثم المسلم قد يفعل ما يجب دينه، وإن كانت الدولة حاكمة بشرع الله المسلم قد يتعاطى ما يجب سجنه من عدوانه على بعض الناس، من أخذ أموال الناس وعدم أداء فلوسهم حتى يؤدي الدين، من عدوانه على أهل فلوسهم حتى يقام عليه ما يستحق من تعذيب أو حد أو نحو ذلك، فلكن يستنكر من المستنكر أن يسكن بغير حق أو يسكن بطاعة الله ورسوله، هذا هو المستنكر. أما كون السجون إذا فيها مسلمون فهذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، لابد أن من تعدى الحدود وإن كان مسلما لابد أن يمسك حتى ينفع فيه أمر الله، وقد يطول سجنه وقد يقصر على حسب حال الحاكم وتنفيذه لشرع الله وعلى حسب جريمة قوة وخفة إلى غير ذلك من الأسباب.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جاء الإسلام غريبا أو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. إذا كيف يعلو الإسلام ويتحد المسلمون والرسول وعدنا بالغربة بل نحن القابضون على الجمر؟ هذا السؤال.
لا منافاة، قد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. إذا صلوا الغرباء فلن يصلحون إلى فساد الناس، ولو يصلحون ما أرسل الناس من سنتي، ولو يصلحون ما أمات الناس من سنتي. فغرباء الغربة في أول الإسلام، ثم بعدها الانتشار، وثم بعدها الظهور والقوة والنصر على أعداء الله، ثم جاء النقص على ذلك بسبب خلاف الناس وميلهم عن الحق واتباع الهوى من الأكثرين. وبعد الغربة التي في آخر الزمان يكون بعدها انتشار، ويكون بعدها صلاة، ويكون بعدها قوة، ويكون بعدها اتحاد مع دين الله إذا فكت الصلح ومحمود سنة الله عز وجل، فيكون بعد الغربة قوة ونشاط واجتماع على الحق كما كان بعد الغربة الأولى. ونحن الآن في بدء هذا على الصلاح، الحركات الإسلامية الكثيرة تنفذ الإصلاح وتطلب الخير، وحكم